من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في إجزاء التسبيحة الكبرى واحدة في ذكر الركوع والسجود، فقلنا إن هذا لا شبهة فيه، والقول بوجوب الثلاث ضعيف، إلا أنه وقع الكلام في لزوم الإتيان بكلمة وبحمده أو أنه غير لازمين. نسب إلى المدارك أنه لم يعتبر ذلك وقال بكفاية الذكر وإن لم يكن مشتملا على هذه الكلمة. قلنا المستند في ذلك الروايات ثلاث، أما الاثنتان من هذه الروايات فلا يمكن الاستدلال بهما ولا أقل من جهة ضعف السند. إن لم نناقش في الدلالة فالسند ضعيف. العمدة صحيحة الحلبي التي ذكروا أنها غير مشتملة على هذه الكلمة، فقلنا إن نسخة الوسائل هذه النسخة الجديدة الكلمة موجودة فيها. نعم النسخة السابقة المعروف بنسخة عين الدولة غير مشتملة على ذلك، وأما بقية النسخ فلا ندري أنها مشتملة أو غير مشتملة. على أي حال هذه النسخة من الوسائل والنسخة السابقة تبع عين الدولة غير مشتملة، فالنسختان مختلفتان. وأما الكافي والتهذيب موجود هذا في التهذيب ولكن على بل نحو النسخة، يعني في نسخة، فكأن نسخة التهذيب كانت مختلفة، فالكلمة موجودة في بعضها وغير موجودة في البعض. وأما الكافي فهذه الكلمة موجودة فيها وهي أسه نسخة الكافي، فهذه الكلمة إما هي موجودة في الرواية بناء على أن نسخة الكافي أسه وهي المعتمدة، أو لا أقل من الشك لا ندري أنها كانت موجودة أو غير موجودة، فهذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على كفاية سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى من دون كلمة وبحمده. وأما التسبيحة الصغرى وهي سبحان الله فلا ينبغي الشك في كفايتها ثلاثا، أن يقول سبحان الله ثلاثا، وقد ورد هذا في عدة روايات معتبرة المعيدة ببقية الروايات، منها صحيحة زرارة ومنها صحيحة معاوية بن عمار. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال ثلاث تسبيحات في ترسلين وواحدة تامة تجزي، إلا أنه لم يصرح في هذه الصحيحة بأن المراد بالتسبيحات ثلاث تسبيحات في ترسلين أي شيء، ونبين بعد ذلك في هذا اليوم لعله إن شاء الله أن المراد بها التسبيحة الصغرى. ثلاث تسبيحات في ترسلين يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي صحيح معاوية بن عمار روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة أقله وأخفه، قال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه السيئة سريحة على أن المراد بالتسبيح وسبحان الله ثلاث تسبيحات مترسلة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي موثق سماعه قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قلت كيف هد الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثان. وغير هذه الروايات من الروايات الأخرى الدالة على كفاية ذلك أي سبحان الله ثلاثان. إنما الكلام في كفاية الواحدة، هل يكتفى بالتسبيحة الواحدة بالتسبيحة الصغرى فيقول سبحان الله أو أنه لا يجزي ذلك؟ نسب إلى جماعة الاكتفاء بذلك أي بالتسبيحة الصغرى مرة واحدة. واستدل على ذلك أو يمكن الاستدلال على ذلك بوجهين، أحدهما الإطلاقات الواردة في الروايات في كفاية تسبيحة واحدة وتجزيك واحدة على ما في عدة من الروايات على ما نبين، والثاني يستدل بذلك على أن نبين فيما بعد إن شاء الله الاكتفاء بمطلق الذكر على ما يستفاد من صحيحة هشام ابن سالم وصحيحة هشام ابن الحكم. يستفاد من هاتين الصحيحتين كفاية مطلق الذكر، ولا إشكال في أن مطلق الذكر صادق على التسمية الواحدة أيضا. أما الإطلاق
في روايات التسمية
أن التسمية الواحدة كاف، يدل على ذلك أيضا عدة من الروايات عمدتها صحيحة علي بن أقتين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال عليه السلام ثلاثة، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض، إذا كانت الجبهة متمكنة من الأرض ومستقرة تكفي واحدة. وهذا يسبق على بلي كلمة سبحان الله مرة واحدة. وأوزه من ذلك صحيحته الثانية أيضا عن أبي الحسن سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال ثلاث، وتجزيه واحدة. فيستفاد من هاتين السيئتين وغيرهما التي ورد الأمر فيهما بكفاية التسبيحة الواحدة فيقال إن الواحدة تكفي وإن كان هي سبحان الله. هذا أحد الوجهين. ويرد على هذا الوجه أن هاتين السيئتين وغيرهما وإن كانت مطلقة وصادقة على التسبيحة الواحدة إلا أنه لا بد من تقييد ذلك فإنه مطلق، يعني لم يذكر في هذه الرواية أن التسبيحة هي التسبيحة الصغرى أو التسبيحة الكبرى، كل منهما قابل. مطلق يقيد بما دل على لزوم الثلاث فيما إذا كانت التسبيحة الصغرى من باب الإطلاق والتقييد. هذه الرواية يعني الصحيحتان وغيرهما دلالة هذه الروايات على كفاية التسمية الواحدة على نحو الإطلاق المراد بالتسمية الواحدة أي شيء، يعني صادق على التسمية الصغرى والتسمية الكبرى، ولكن التسمية الصغرى نلتزم بتقييدها بثلاث لما دل من الروايات على ذلك، وهي إذن عدة روايات. منها من هذه الروايات ما ذكرناه الآن موثقة سماعة. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلى أن قال أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فهذه الموثقة دالة على لزوم ثلاث فيما إذا كان التسبيح صغرى. وكذلك بل في يعني عدة من الروايات، وكذلك في حسنة مسمع أو صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القول، بل معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال ثلاث تسبيحات متسلسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهاتان الصحيحتان وغيرهما قد دلتا على لزوم الثلاث في التسبيح الصغرى، وبذلك يقيد المطلق، فإجزاء الواحدة إنما يكون في الكبرى دون الصغرى، وإلا فلا بد من الإتيان بالثلاث. بل إن نفس هذه الروايات المطلقة فيها دلالة على ذلك، يعني دلالة على أن المراد بالواحدة التي يجزي واحدة هي الكبرى. والوجه في ذلك فإن صحيحة زرارة قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات في ترسلين وواحدة تامة تجزي. لابد من أن تكون هذه الواحدة التامة غير الثلاث، بل في ترسلين أن يكون بينهما فرق، وإلا كان الكلام لغوا. نقول تجزي ثلاث وواحدة تجزي، هذه مناقضة واضحة. يسأل الإمام عليه السلام أما يجزي من القول في الركوع والسجود، كيف يمكن أن يكون المجزي؟ قال القليل مجزن، بل الكثير مجزن والقليل مجزن، لا يمكن هذا، بل المجزي يكون هو الأقل لا محالة ويكون الأكثر أفضل. فتقييده سلام الله عليه ثلاث تسبيحات في ترسل كما صرح به في سيئة معاوية بن عمار که ثلاث مترسلن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فتلك يعني سيئة معاوية تؤيد هذه السيئة أن المراد بالثلاث في ترسلن ثلاث تسبيحات في ترسل هي التسمية الصغرى وواحدة تامة تجزي، يعني في مقابل الناقصة التسبيحات الثلاث التي ذكرها سلام الله عليه هي التسبيح الناقص، يعني خصوص سبحان الله، وأما التامة المشتمل على الزائد هذا تجزي واحدة. هذه السيئة هي سيئة زرارة بنفسها تكون دالة على أن ما دل على كفاية الواحدة إنما أريد به كفاية الواحدة التامة، وأما الواحدة الناقصة فلا دليل على إجزائها، بل لا بد من الإتيان بالثلاث. بله، وهكذا غير ذلك مثل سيئة علي بن أقتين. إذن الجمع بين هذه الروايات يقتضي التخيير بين التسبيحة الواحدة الكبرى وبين الثلاث مترسلان الصغرى، وإن كان الأفضل الإتيان بالثلاث الكبرى لصحيحة عماد وغير صحيحة عماد الدالة على ذلك. هذا في إجزاء التسبيح. وهل التسبيح لازم أو يجزي غير التسبيح أيضا؟ الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، منه بذلك مما يكون ذكرا لله سبحانه، استدل على لزوم التسبيح. ونسب هذا إلى المشهور بين القدماء وقالوا إنهم أوجب التسبيح، على اختلاف بين التخير بين الصغرى والكبرى أو خصوص الكبيرة مرة واحدة أو أكثر، ولكن الجامع أن التسبيح لازم في الركوع والسجود نسب هذا إلى المشهور بين القدماء. استدل على ذلك بعدة من الروايات وأنه لا بد من التسبيح وغير التسبيح من الأذكار لا يجزي في الركوع والسجود. جملة من هذه الروايات الاستدلال بها بل ساقط من الأول كصحيحة علي بن يقين، سألته عن الركوع والسجود استدل بهذه السيئة كم يجزي فيه من التسبيح، فقال عليه السلام 3 وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. قالوا إن هذه الصحيحة وما يكون من هذا القبيل يدل على لزوم التسبيح في الصلاة، ولكن المناقشة في دلالتها واضحة، فإنه سأل الإمام عليه السلام عن المجزي من التسبيح، وأما أن التسبيح لازم أو غير لازم فلا دلالة في هذه الصحيحة على ذلك. كم يجزي من التسبيح إذا أراد أن يسبح المجزي من التسبيح أي مقدار، وأما أن التسبيح لازم أو غير لازم لا دلالة في هذه الصحيحة وفي غير هذه الصحيحة جملة من الروايات لا دلالة فيها على ذلك. نعم صحيحة زرارة وموثقة عمار، يعني صحيحة معاوية بن عمار، هاتان الصحيحتان بل تدلان على ذلك. زرارة سأل الإمام عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود، المجزي من القول لا المجزي من التسبيح، فقال عليه السلام 3 تسبيحات مترسلان وواحدة تامة تجزي. بله بله الرواية الثانية إذن بهذا المضمون تقريبا. فصحيحة زرارة واضحة الدلالة على لزوم التسبيح، حيث سأل الإمام عليه السلام أما يلزم المصلي في الركوع والسجود، ما يلزمه من القول أي شيء يقول، فأجاب الإمام عليه السلام 3 تسبيحات مترسلان وتجزيك تسبيحة تامة. فهذه الرواية الصحيحة دالة على لزوم التسبيح، لا بد في القول من كفاية مطلق الذكر، لا بد بل من إقامة دليل آخر، من إقامة دليل على ذلك. ولأجل ذلك ذهب المشهور من القدماء على ما نسب إليهم، بل نسب إليهم القول بتعين التسبيح في الركوع والسجود، ولكن المشهور بين المتأخرين لعله ذهب جماعة كثيرة من المحققين إلى عدم لزوم ذلك وأنه يكفي مطلق الذكر وإن لم يكن هذا تسبيحا، واستدلوا على ذلك بصحيحتين لهشام بن سالم وهشام بن الحكم، هاتان الصحيحتان صريحتان في كفاية مطلق الذكر. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله الحمد لله والله أكبر، فقال عليه السلام نعم كل هذا ذكر الله. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على كفاية مطلق الذكر وعدم خصوصية للتسبيح. وروى هذه الرواية الكافي محمد بن يعقوب في الكافي، رواها مصدرة بصدر وصدر هكذا كتب ابن في الرواية. قال عليه السلام ما من كلمة أخف على اللسان منها أي من التسبيح ولا أبلغ من سبحان الله، ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله. بله فأولا ذكر الإمام عليه السلام أن التسبيح أبلغ وأخف على اللسان يتمكن منه كل أحد، ثم سأله زرارة أنه يجزي غير التسبيح من الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله فأجابه سلام الله عليه بقوله نعم، بل كل هذا ذكر الله، ونظير ذلك الرواية الأخرى عن حسام بن سالم هذا كان المصاب نهك أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه ومحمد بن يعقوب، فهاتان الصحيحتان دالتان على كفاية مطلق الذكر. فلو فرضنا أن صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة كانت دالة على وجوب التسبيح، إنما كانت الدلالة بالظهور لا بالصراحة، وهذه الصحيحة صريحة الدلالة على الكفاية، إذن يرفع اليد عن الظاهر بهذا الصريح فيقال إن بكفاية مطلق الذكر. بل يظهر من هذه الصحيحة صحيحة شام على ما رواها في الكافي أن الأمر بالتسبيح في هذه الروايات الكثيرة المستفيدة إنما هو من جهة أن التسبيحة أبلغ وأخف على اللسان، وإلا فلا خصوصية للتسبيح، باعتبار أنها أبلغ وأخف على اللسان لذا أمر الإمام عليه السلام بالتسبيح في هذه في بقية الروايات. يبقى الكلام في حجية هاتين الصحيحتين، فقد يقال بأنهما ليستا بحجة، وذلك لإعراض المشهور عنهما، وإعراض المشهور مثبت للرواية عن الحجية فلا يمكن العمل بهما. والجواب عن هذا على مسلكنا واضح من أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية، وعلى تقدير التسليم لم يثبت الإعراض في المقام بل ثبت عدمه، كيف يمكن دعوى الإعراض عن الصحيحتين مع أن الشيخ قدس الله نفسه عمل بذلك في بعض كتبه وأفتى بكفاية مطلق الذكر؟ بل إن ابن إدريس في السرائر ادعى الإجماع على جواز مطلق الذكر، فكأن المشهور القائلين بالتسبيح إنما قالوا بما أنه فرد متعارف على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة مثلا، وهذا من متفردات الإمامية التسبيح في الركوع والسجود، لعل هذه الجهة ذكروا التسبيح وإلا فلا خصوصية له، ومع دعوى الإجماع من الحلي على كفاية مطلق الذكر وتصريح الشيخ في بعض كتبه بل بكفاية مطلق الذكر، كيف يمكن دعوى الإعراض لأن الأصحاب أعرضوا؟ إذن الظاهر كفاية مطلق الذكر وإن لم يكن تسبيحا. يقع الكلام في أن مطلق الذكر يكفي وإن كان سبحان الله فقط أو الحمد لله فقط أو الله أكبر، أو لا بد أن يكون بل بمقدار ثلاث تسبيحات وأقل من ذلك لا يكون، نتكلم فيه إن شاء الله.
السلام عليكم.
سه چهار ماه هست این ابو مزهر گرفته بای ما رو رفو کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الواجب في الركوع هل هو التسبيح مخيرا بين الصغرى والكبرى أو يجزي غير ذلك من الأذكار، لا إله إلا الله، الحمد لله، لا إله الله أكبر، ونحو ذلك من الأذكار. قلنا إن مقتضى الروايات الكثيرة لزوم الاقتصار على التسبيحة، على التسبيحة الكبرى أو على التسبيحة الصغرى،
ولكن ورد صحیحتان، صحیحت شام ابن سالم و صحیحت شام ابن الحکم، دلت هاتان صحیحتان علی الاجتزاء بمطلق الذکر سأل الامام علیه السلام ان لزوم التسبیح و انه هل هو لازم او یجوز له ان یأتی بغیر التسبیح من الاذکار، فقال علیه السلام نعم کل هذا ذکر الله. فهاتان صحیحتان تحکمان علی الروایات السابقه و اصلال معلاتی که الروایات و تدلان علی ان الامر بالتسبیح فی تلک الروایات من جهت انه مصداق للذکر و انما امر به بالخصوص لما یستفاد من روایت الکافی من انه ابلغ و اخف علی اللسان. و هل یجتزا بمطلق الذکر ولو سبحان الله مرة واحدة او الحمد لله مرة واحدة او لا بد و ان يكون الذکر بمقدار التسبیح الصغرى ثلاثا و اقل من ذلك لا يجزئ. ذهب بعضهم الى الاطلاق و الى جواز الاجتزاء بمطلق الذکر حتى بالتسبیحة الواحدة التسبیحة الصغرى، ولكن الظاهر أن هاتين الصحيحتين لا إطلاق فيهما من الأول في مقام بيان حكم آخر، وأنه لا يتعين التسبيح ويجوز الإتيان بغير التسبيح أيضا بما أنه ذكر وغير ناظر إلى العدد وإلى المقدار أي مقدار يكون الواجب. سؤال هشام بن سالم أو هشام بن الحكم سأل الإمام عليه السلام عن لزوم الإتيان بالتسبيح وعن الاجتزاء بغير التسبيح من الأذكار، السؤال والجواب ينظران إلى ذلك، إلى عدم الاختصاص بالتسبيح وجواز الإتيان بغيره من الأذكار، وأما أنه بأي مقدار الظاهر أنه لا إطلاق في هاتين الصحيحتين. وعلى تقدير تسليم الإطلاق فهذا الإطلاق لابد لنا من رفع اليدان بما دل على اللزوم أن يكون الذكر بمقدار التسبيح ثلاثا، نفس التسبيح أو بدله، إما أن يسبح ثلاثا أو يكون بدل ذلك بمقداره. دل على ذلك صحيحتان لمسمع، في هاتين الصحيحتين أمر الإمام عليه السلام أن يكون الذكر بالتسبيح ثلاثا أو بقدرهن. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي السهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران أن مسمع ابن أبي سيار، هنا هكذا مكتوب في هذه التبعة، والتبعة الأخرى لابد من النظر إليها. مسمع ابن أبي سيار غلط، كلمة ابن هو مسمع أبي سيار، أبو سيار كنية لنفس مسمع، وهو مسمع ابن مالك أو مسمع ابن عبد الملك. هكذا ذكر العلامة قدس الله إمارات مختلفة، مسمع ابن مالك أو مسمع ابن عبد الملك، يعني قد يعبر بهذا وقد يعبر بذاك. يذكر العلامة قدس الله نفسه أنه دخل على الصادق عليه السلام أول ما دخل على الصادق فسأله الإمام عن اسمه فقال مسمع ابن مالك، فكأن الإمام عليه السلام أراد بيان أن المالك هو الله، هذا ليس في عبارة العلامة أنا أقول، كأن الإمام عليه السلام أراد بيان أن هذا الاسم اسم غير مناسب، مالك هو الله سبحانه وهو مالك الأمور ومالك أزمة الأمور، فقال عليه السلام بل أنت مسمع ابن عبد الملك، ولعله مسمع ابن عبد المالك لأن مالك يكتب بالملك أيضا يعني بإسقاط الألف، فسماه الإمام عليه السلام بذلك مسمع ابن عبد الملك أو مسمع ابن عبد المالك. كيف كان؟ هذا هو ابو سیار، کنیته ابو سیار و هو ثقتون، فالروایت صحیحه، روایت مسمع. سأل الامام علیه السلام عن ابي عبد الله علیه السلام قال یجزیك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبیحات او قدرهن مترسلن. از ظاهر ان الامام علیه السلام في مقام بیان اقل المراتب من الاجزاء یجزیك من القول في الركوع فدون ذلك و اقل من ذلك لا یجزی و اسرح من ذلك. روایت ثانیه قال الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن فأقل من ذلك لا يجزي. فلو فرضنا أن للروايتين للصحيحتين صحيحة هشام وصحيحة هشام بن الحكم وهشام بن سالم لو فرضنا أن لهما إطلاقا لابد من رفع اليد عن إطلاقهما بهاتين الصحيحتين. فالمتحصل مما ذكرنا أن الذكر الواجب في الركوع لا بد و ان تكون بالتسبیحة الكبرى التي هي منزلة بقدر ثلاث تسبیحات معنا و الا بحسب الحروف اقل، كأن سبحان ربی تسبیح الاعلى تسبیح آخر و بحمده ثالث لعله كيف ما كان فهذا منصوص. و اما غير التسبیحة الكبرى فلا يجزي الا ان يكون ثلاث تسبیحات مترسلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله او يكون بقدرهن و اما الاقل من ذلك فلا. الواجب آخر من واجبات الركوع ذكر قدس الله نفسه ان الواجب هو اطمأنينة، لابد من الاستقرار حال الركوع، و هو المعبر عنه بالطمأنينة في كلماته الدنيا على ذلك الإجماع في كلام المحقق قدس الله نفسه والعلامة وغيرهما، كان المدعي للإجماع كثيرون بهذا مما تسالم عليه الفقهاء، فلا ينبغي الإشكال في وجوبه. وهل يمكن الاستدلال له بغير الإجماع من الأدلة؟ ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه هو إذن يذكر أنه لا خلاف في المسألة، ذكر قدس الله نفسه أنهم لم يستندوا في هذا الحكم إلى روايتين مع أن الرواية موجودة. استدل على ذلك بصحيحة زرارة أو بحسنة زرارة باعتبار إبراهيم بن هاشم، وقال إن هذه الصحيحة هي تدلنا على الوجوب، فلو فرضنا أنه لم يكن إجماعون كفانا هذه السيئة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زراران أبي جعفر عليه السلام بين رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الجالس في المسجد دخل رجل فصلى فقال عليه صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقل كنقل الغراب لئن مات هذا وهكذا بل وهكذا این ما تهاجا و ها کذا صلاته لیموتن علی غیر دینی. و نظیر هذا روی عن علی بن ابی طالب علیه السلام ایزن ابصر رجلا فی المسجد یصلی و قال علیه السلام مثل ما قاله رسول الله صلی الله علیه. هذه الصحیحة استدل بها صاحب الحدائق قدس الله نفسه على وجوب التمانینة، و روا هذه الروایه البرقی فی المحاسن عن ابن فضال عن عبد الله بن بکیر عن زراره. ايضا الروايه معتبره لكنها موثقه لا صحيحه لاعتبار عبد الله بن بكير و ابن فزار. كيف ما قال فهذه الروايه من جهه السند لا اشكال فيها، انما الكلام من جهه الدلاله، وهذه الصحيحه لا تدل على ذلك، يعني على اعتبار الطمانينه، بل تدل على وجوب الوقوف في الجمله، أن يكون الإنسان في ركوعه واقفا لا يكون كنقر الغراب بمجرد وصول المنقار إلى الأرض يرفعه. أين هذا من الاستقرار بمعنى الطمأنينة؟ يمكن أن يقف الإنسان حال الركوع ولكن متزلزلا، بدنه يميل إلى اليمين أو إلى اليسار، فالطمأنينة التي نعتبرها في الركوع أجنبية عما دل عليه هذه الرماية. واستدل على ذلك أيضاً بعدة رمايات الفقه الرزوي مرسلتان ذكرهما الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى وغير ذلك، كل ذلك لا يتم من جهة السند. وقد استدل على ذلك أيضاً برواية بكر بن محمد الأزدي، في هذه الرواية قال عليه السلام وليتمكن إذا ركع فليتمكن. بحسب الدلالة هذه الرواية لعلها واضحة الدلالة على اعتبار التمكن في الركوع، إذ لا يحتمل أن يكون التمكن واجبا نفسيا أو بحسب الظهور واجبا زمنيا في الصلاة، يعني جزءا مستقلا، بل هو إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع، إذا ركع فليتمكن، مثل إذا صلى فليستقبل، وغير ذلك. في الروايات ما يشبه هذا التركيب. الظاهر من هذه الجملة أن التمكن معتبر في الركوع وشرط في الركوع، فالركوع المتزلزل ليس بركوع مأمور به وإن كان ركوعا لغة. بحسب الدلالة الرواية واضحة الدلالة، إنما الكلام في السند، عبروا عن هذه الرواية بخبر بكر بن محمد الأزدي المشعر بزعف ذلك، والظاهر أن الرواية صحيحة، فإن عبد الله بن جعفر يروي هذا عن أحمد بن إسحاق، وأحمد بن إسحاق يرويه عن بكر بن محمد الأزدي، قال سأله أبو بصير، السائل أبو بصير، ولكن الرابي بكر بن محمد. سأله عن الحور العين، أول الرماية هكذا، سأله عن الحور العين وأنها من خلق الدنيا أو من خلق الآخرة، إلى أن وصلت النوبة إلى الصلاة، فقال عليه السلام وإذا ركع فليتمكن. أحمد بن إسحاق في نفسه مردد بين شخصين، أحمد بن إسحاق الرازي وأحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري، وكلاهما ثقه، فلا باس بالاشتراك، الا ان الظاهر انه هو الثاني، يعني عبد الله بن احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد، وذلك بقرينه ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه في المشيخه في طريقه الى بكر بن محمد الازدي، هذا في التاريخ، يعني الراوي احمد بن اسحاق بن سعد، يسره الصدوق هناك فأحمد بن إسحاق بن سعد، وإلا ففي كتاب الإنجري في قرب الإسناد بس أحمد بن إسحاق، فيعلم من ذلك أن الراوي عن بكر بن محمد، بل بكر بن محمد الأزدي، وهذا أحمد بن إسحاق إسحاق بن سعد الأشعري الثقه، وهو أدرك الجواد عليه السلام، ولا بعد في أن يروي عن أصحاب الصادق سلام الله عليه، لأن بكر بن محمد الأزدي هو من أصحاب الصادق عليه السلام، وهو أيضا ثقة، فالرماية صحيحة على الظاهر ودلالتها ظاهرة، إذن لا نحتاج إلى الاستدلال بالإجماع وبالتسالم بين الفقهاء، وإن كان هو إذن صحيحا ينزع المسألة لعلها من بازهات الفقه، لم يستشكل فيه أن لم ينسب الإشكال فيه إلى أحد، فاعتبار الطمأنينة في الركوع مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في اعتبار ذلك في الذكر الواجب، لأن هذه الصحيحة أو غير الصحيحة على كل حال إنما دلت على اشتراط الركوع بالطمأنينة، وأما اشتراط الذكر بالطمأنينة فبأي دليل؟ قد يناقش هذا كما نوقشه، فيقال إنه على تقدير صحة هذه كما يقول المعقل الهمداني إذن قدس الله نفسه، أن المستفاد من هذه الروايات إنما هو اعتبار الطمأنينة في الركوع بما هو ركوع، وأما اعتباره في الذكر الواجب أو في الذكر المستحب فلماذا؟ أيضا نحتاج إلى الإجماع، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الطمأنينة إذا اعتبر في الركوع يستكشف أن الركوع المأمور به إنما هو ركوع مع الطمأنينة، ومن الظاهر أن الذكر إنما يجب في الركوع المأمور به لا في ركوع لم يؤمر به. الركوع الذي لم نؤمر به ليس فيه ذكر، الذكر إنما يجب في الركوع المأمور به، فبالالتزام نستكشف من هذه الصحيحة اعتبار الذكر، اعتبار الطمأنينة في الذكر الواجب أيضا. نعم هذا البيان يختص بالذكر الواجب، وأما الذكر المستحب فلا لا يعتبر، لأن الذكر مستحب فيجوز تركه أيضا. تقدم الكلام سابقا في اعتبار الطمأنينة في الأذكار المستحبة، والإجماع أيضا غير تام، وإن كان هذا أحوط فكيفما كان اعتبار الطمأنينة في أصل الركوع واعتبار الطمأنينة في الذكر الواجب لا ينبغي الإشكال فيه. لهذه السيئة، سيئة بكر بن محمد الأزدي، الدالة على اعتبار الطمأنينة في الركوع مطابقة، والدالة على اعتبار الطمأنينة في الذكر بالدلالة الالتزامية، باعتبار أن الذكر لا بد أن يكون في الركوع المأمور به، والركوع المأمور به وهذا. بقي الكلام في أن الطمأنينة بعد الفراغ عن اعتبارها فهل هي ركن في الصلاة؟ لو فرضنا أنه سهى وركع بغير طمأنينة هل يحكم بفساد صلاته باعتبار أنها ركن أو ليست بركن؟ نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإلى الإسكافي أنه ركن، بل أن الشيخ قدس سره أنه ادعى الإجماع على ركنيته، وأنه تبطل الصلاة بنقصان الطمأنينة في الركوع إجماعا. الظاهر أنه كافي بس نسأل.
يا كان عبد يا كان استعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الطمأنينة في الركوع، وأن الركوع لا يتحقق إلا بطمأنينة، يعني الواجب فيه والطمأنينة، فاستدل على ذلك بالإجماع وبالتسالم على ذلك بين الفقهاء بلا خلاف، كما ادعى الإجماع غير واحد
فذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه أنه لا خلاف في المسألة، وذكر أنهم لم يذكروا مستندا في المقام وتمسكوا بالإجماع، واستدل على ذلك بصحيحة الزرارة التي ذكرنا أنه لا دلالة فيها على إقبال التمكن والطمأنينة، فإنما نهى سلام الله عليه عن النقر كنقر الغراب، يعني من دون توقفين، بمجرد أنه يصل إلى حد الركوع يرفع رأسه كما يفعل الغراب ذلك. فليست في هذه الصيحة دلالة على إتمام التمكن بمعنى الاستقرار وعدم الحركة. وقلنا إنه يدل على ذلك صحيحة بكر بن محمد الأجدي، ففي هذه الصيحة قال عليه السلام: فإذا ركع فليتمكن. دلت هذه الصيحة على إعتبار الطمأنينة في الركوع، والظاهر من قوله عليه السلام فليتمكن الوجوب الشرطي كما ذكرنا في غير هذه الجملة مما ورد من هذا القبيل. فقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن إرشاد إلى اعتبار التمكن والطمأنينة في الركوع، فتكون هذه السيئة دالة على اعتبار التمكن في الركوع بالدلالة المسابقية، وعلى اعتباره في الذكر بالدلالة الالتزامية، فإن الذكر الواجب إنما هو واجب في الركوع، فإذا كان الركوع يعتبر فيه الطمأنينة فلا بد من أن يكون الذكر الواجب أيضا واقعا حال الطمأنينة. مقتضى هذا الذي ذكرناه اعتبار ذلك في الذكر المستحب أيضا، يعني لو فرضنا أنه أتى بسبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات كما كان هو المستحب، أو 7 مرات وكان أفضل، اللازم أن يكون جميع ذلك حال الإطمئنان، يعني الذكر المأمور به إنما هو في هذه الحالة. نعم لو فرضنا أنه أتى بهذا الذكر لا في حال الطمأنينة، لكن غير قاصد الإتيان بالوظيفة المعينة، بل بما أنه ذكر مطلق لا بأس بذلك، فإنه ذكر الله وهو حسن في جميع الأحوال، في الصلاة وغير الصلاة، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، فيجوز الإتيان بالذكر لكن لا بقصد الوظيفة الفعلية، بل الظاهر أن الوظيفة الفعلية مقيدة بأن يكون حال الركوع، فإذا كان الركوع متقبلا بالطمأنينة بمقتضى هذه الصيحة لا يفرق بين الذكر الواجب والذكر المستحب. يبقى الكلام بعد هذا في أن الطمأنينة ركن في الصلاة، فإذا فرضنا أنه أخل بها سهوا بطلت صلاته كما إذا أخل بها عمدا. في فرض العمد لا إشكال فيه، فإنه واجب قد ترك فيحكم ببطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه أخل بالطمأنينة أتى بالركوع ولكن بغير طمأنينة، وكان ذلك صدر عنه سهوا لا عمدا، فهل يضر ذلك بصحة الصلاة؟ قلنا إنه نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى الإسكافي أن الطمأنينة ركن في الصلاة وتبطل الصلاة بنقصان الطمأنينة ولو سهوا. الظاهر أنه لا بد من التفصيل في المقام، بينما إذا كانت الطمأنينة متروكة في أصل الركوع أو متروكة حال الذكر فيلتزم بالركنية في الأول وعدم الركنية في الثاني. تارة نفرض أن المكلف أتى بركوع غير مطمئن سهوا، أصلا لم يتحقق منه الطمأنينة أصلا، ففي هذه الصورة لا يبعد الحكم بالبطلان حتى فيما إذا كان عن سهوين، وما ادعاه الشيخ قدس الله نفسه من الركنية الظاهر أنها صحيحة هذه الدعوة. فإن مقتضى صحيحة بكر بن بل مقتضى صحيحة أن قوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن أن التمكن شرط في الركوع، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروع، الركوع المأمور به لم يوجد في الصلاة، فيحكم ببطلان الصلاة حتى إذا كان عن سهرين. وليس هذا من موارد التمسك بأصالة البراءة أو بحديث لا تعاد، معلوم أن البراءة لا تجري مع الدليل، إطلاق الدليل قوله عليه السلام في هذه السيئة سيئة بكر بن محمد فإذا ركع فليتمكن إرشاد إلى الشرطية، شرطية الطمأنينة للركوع، فلا يفرق بين العامد وغير العامد، وليس تكليفا نفسيا ليختص بالعامد دون غير العامد. إذن لو ترك الطمأنينة حال الركوع فلم يأت بالطمأنينة أصلا فيحكم ببطلان الصلاة، وإطلاق الدليل يقتضي الشرطية المطلقة، فلا مجال للتمسك بالبراءة كما لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد، فإن هذا داخل في المستثنى لا في المستثنى منه، الإخلال بالطمأنينة إخلال بالركوع المأمور به، والركوع مما تعاد الصلاة منه، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والوقف والقبلة والطهور، فهذا أحد الخمسة المستثنات في الصحيحة، فلا يمكن الحكم بالصحة لهذا الحديث، إذن لا بد من الحكم بالبطلان. وأما إذا فرضنا أن أصل الركوع قد تحقق مع الطمأنينتين ولو آنا ما بمقدار يصدق أنه ركع عن الطمأنينتين، فالمتروك هو الذكر، وهذا وإن كان شرطا في الذكر أيضا كما ذكرناه بالدلالة الالتزامية، إلا أن لازم ذلك أنه لم يأتي بالذكر المأمور به، هذا الذي أتى به لم يكن مأمورا به الصلاة ولم يكن جزءا من الصلاة، فإنما هو جزء للصلاة، إنما هو الذكر حال الإثمينان وحال الاستقرار على ما استكشفنا من الرواية. فغايته أن المتروك هو الذكر المأمور به، ومعلوم أن الذكر ليس من الأركان، كما لو نسي الذكر أصلا لم يأتي بالذكر، بعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى أنه نسي الذكر، لا يحكم بفساد صلاته، لأن الذكر من المستثنى من لا تعاد الصلاة من، فلا يزيد الإتيان بالذكر الناقص، يعني عدم الإتيان بالذكر الناقص لا يزيد على عدم الإتيان بالذكر أصلا. لو فرضنا أنه كان تاركا للذكر أصلا لم يحكم ببطلان صلاته، لأن الذكر ليس بركن في الصلاة، الإتيان بالذكر الناقص أي الفاقد للشرط غايته أن يكون حاله حال عدم الإتيان به، فالذكر الذي أتى به لم يكن مأمورا به، لكن عدم كونه مأمورا به لا يزر بصحة الصلاة بعدما لم يكن الذكر ركنا في الصلاة، فالظاهر والتفصيل. ومن هنا يعلم أن ما ذكره قدس الله نفسه الماتين من الاحتياط بالإعادة فيما إذا نسي الطمأنينة في أصل الركوع، هذا الاحتياط في محله بل هو الأساس. وأما الاحتياط بإعادة الصلاة فيما إذا نسي الطمأنينة في الذكر الواجب لا في أصل الركوع ليس له وجه صحيح، فإن الذكر ليس بركن في الصلاة حتى يكون ترك الطمأنينة فيه موجبا لبطلان الصلاة باعتبار اشتراطه بذلك. هذا ملخص الكلام في الطمأنينة حال الركوع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن من واجبات الركوع رفع الرأس من الركوع، لا بد أن يرفع رأسه، وليس له أن يهذي إلى السجود من الركوع. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. يدعى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الروايات مستفيزة. من جملة ما يدل على ذلك صحيح حماد، فإن في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام بعد الفراغ من الركوع رفع رأسه، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده فهوى إلى السجود. فتدل هذه الصحيحة على أن الرفع أيضا واجب، ولا بد من الاعتدال، يعني الرفع التام أن يكون معتدلا في القيام، هذا أيضا واجب. ويدل على ذلك أن يؤيد، وإلا الروايات ضعيفة، ويؤيد ذلك روايتان لأبي بصير. ورد الأمر في هاتين الروايتين على رفع الرأس حتى يعتدل قائما. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن داود الخندقي، هذا مجهول، داود الخندقي من هو مجهول، ولهذه الجهة رواية زعيفة. عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، إلى أن قال سلام الله عليه وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ما كذا. هذه الرواية رواية أبي بصير، يؤيد ما دلت عليه السيئة سيئة حماد من وجوب رفع الرأس بعد الركوع. وله رواية أخرى أحمد بن إدريس، محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير. ولعل هذا الرجل هو ما ذكر في تلك الرواية، يعني رواية أبي بصير داود الخندقي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. فكيف كان فهذا مما لا اشكال فيه، يعني ان رفع الراس من الركوع واجب، ولا اقل من دلاله صحيحة حماد على ذلك. في مقام التعليم علم حماد الامام عليه السلام، علم حماد ورفع راسه من الركوع حتى استمكن، فاذا استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. ذكروا أن الواجب في هذا القيام أيضا الطمأنينة، كما أن الطمأنينة كانت واجبة في الركوع واجبة في رفع في القيام بعد الركوع أيضا. استدلوا على ذلك بالإجماع، وقالوا إن الإجماع قام على ذلك، فهذا الحكم مما تسالم عليه الفقهاء. واستدل عليه بعضهم كصاحب المدارك قدس الله نفسه بالأمر بالاعتدال بإقامة الصلب. قال يدل هذا الأمر بالاعتدال بإقامة الصلب يدل على اعتمار الطمأنينة في هذا القيام. يحتمل هذا، ولكن الجزم بذلك مشكل، فإن الاعتدال عبارة عن الاستقامة، لإقامة الصلب أيضا كذلك، يعني لا يجوز لمن رفع رأسه من الركوع أن يرفع قليلا فيسجد فيهوي إلى السجود. رفع الرأس قليلا لا يجزي، بل لا بد أن يرفع رأسه حتى يصل إلى حد القيام تاما، أن يكون معتدلا وأن يكون مقيما صلبه. وأما لا يكون متحركا فهذا لا يستفاد من الصحيحة وغير الصحيحة. ويمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة بكر بن محمد بن الأزدي، فإن في هذه الصحيحة بعد قوله عليه السلام فإذا ركعت فليتمكن في هذه الصحيحة، وإذا ركع فليتمكن بله لا هذا مثله، وإذا رفع رأسه فليعتدل، هذا أين مثل تلك الصحيحة. يمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة حماد، فإن في صحيحة حماد هكذا، فإذا رفع رأسه واستمكن من القيام أو قريبا من ذلك واستمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. الاستمكان لا يبعد أن يقال إن المراد بالاستمكان هو الاستقرار، يعني أخذ المكان، بل الاستقرار لا يبعد هذا، ولكن الجزم به أيضا مشكل. يحتمل أن يكون المراد من الاستمكان استمكن من القيام، يعني إتمام القيام، هكذا في الرواية. ثم سبح ثلاثا وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، لا يبعد هذا، لأن قوله عليه لأن قول حماد ثم استوى قائما وهذا معناه القيام التام. استوى بله بمعنى الاعتدال، استوى قائما يعني قام مستويا، ثم استوى قائما بعد فلما استمكن من القيام. الظاهر أن استمكان من القيام بمعنى تمكن، بمعنى اطمأن واستقر، لا بأس بالاستدلال بهذه الصيغة على اعتبار الطمأنينة في القيام بعد الركوع أيضا، فرفع الرأس من الركوع واجب، والطمأنينة في هذا القيام أيضا واجب، لكن ليس القيام ركنا ولا الاطمئنان ركنا، فلو فرزنا أنه نسي وهوى من الركوع إلى السجود ترك أصل القيام، أو قام ولكن لم يستتم قيامه، أو استتم قيامه ولكن لم يطمئن، كل ذلك عن سهوين لا يزر هذا بصحة الصلاة، فإن شيئا من ذلك ليس بركنين. وإنما
الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الطمأنينة بعد القيام من الركوع، وقلنا إن عمدة الدليل على ذلك هو الإجماع المدعى في المقام، فأنه لا خلاف في المسألة، وأن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء. وقلنا إنه استدل على ذلك بما دل على اعتبار الاعتدال في القيام، وما دل على ذلك عدة روايات، منها روايتان لأبي بصير عن رجل عن أبي بصير في إحدى الروايتين، داود الخندقي عن أبي بصير في رواية ثانية. وقلنا إن الظاهر أن هذا الرجل أيضا هو داود الخندقي، وهو مجهول لم يذكر في الرجال. الأمر كذلك بعنوان داود الخندقي لم يذكر في الرجال وهو مجهول، ولكن الظاهر أنه هو داود الزربي أو الزرمي الذي وثقه النجاشي وقال إنه بل الخندقي، داود الزربي بعنوان الخندقي لم يذكر، والظاهر أنه غير موجود في غير هذه الرواية، بس في خصوص هذه الرواية عبر أنه بداود الخندقي، إذن هذه الرواية صحيحة والراوي غير مجهول. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا
أن وضع اليدين على الركبتين غير لازم، ولكنه أفضل يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه وإن كان في أول كلامه يذكر أنه لا خلاف في عدم وجوده، ولكن في آخره كأنه يتوقف في المسألة باعتبار أن الروايات ظاهرة في الوجوب، وليس هنا دليل على عدم الوجوب إلا دعوى الإجماع. قلنا إنه لا دليل على الوجوب، فإنما دل على وجوب الوضع يعني الأمر بالوضع في الروايات أو فعلهم سلام الله عليهم قد علمنا عدم وجوبه بما دل على جوازه، يعني على الاكتفاء بوصول الأصابع رؤوس الأصابع إلى الركبتين. فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك. ومعلوم أنه بعد هذا، بل إذا كان هذا مجزيا فلا يجب عليه أن ينهني بمقدار يتمكن من وضع اليدين على الركبتين فضلا عن الوضع الخارجي. الانهناء بذلك المقدار غير لازم حتى يكون الوضع واجبا، فالوضع ليس بواجب بمقتضى هذه الروايات، ما يعني بمقتضى ما دل على كفاية وصول الأصابع إلى الركبتين، وأن الزائد على ذلك غير لازم. وأما احتمال أن يكون وصول الأصابع إلى الركبتين هو بنفسه واجبا، فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك. قلنا إن الظاهر من الرواية أنه في مقام التهديد وبيان ما يجب من الانهناء للركوع، وأما الوصول الخارجي فغير معتبر. فعلى ذلك ما ذكره قدس الله نفسه وغيره بل ادعي عليه الإجماع من أن الوزع غير لازم هو الصحيح، وإن كان الوزع أفضل كما في عدة من الروايات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من لا يتمكن من الركوع التام، وللمسألة السبب كما ذكر السبب، كل السبب ذكرها قدس الله نفسه. قد يفرز أنه متمكن من الانحناء الناقص، ولكن لا بالمقدار اللازم، بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، بهذا المقدار لا يتمكن، ولكن نصف هذا المقدار أو أكثر أو أقل يتمكن من ذلك. عنوان الانحناء يتمكن من الانحناء مقدار ما وإن لم يكن الانحناء بالمقدار اللازم في الركوع. هذه صورة. في هذه الصورة ذكر قدس الله نفسه أن الواجب عليه هو الانحناء، ينهني بهذا المقدار. وهذا الحكم لا أشكال في أنه مشهور بين الفقهاء، بل ادعي على ذلك الإجماع أيضا، ولا دليل لهم في المقام إلا أحد أمرين يتمسك بهما لذلك. أحدهما دعوى الإطلاق، وأن هذا الركوع لغة كما ذكرنا سابقا، قلنا إن الركوع لغة هو بمعنى الانهناء وليس له حقيقة شرعية. غاية الأمر أن المقدار الواجب في الصلاة مرتبة خاصة من الركوع، الانهناء بهذا المقدار. فما يتمكن منه المكلف الانهناء من الانهناء هو الركوع لغة، فيتمسك بإطلاق ما دل على وجوب الركوع فيحكم بوجوب الانهناء بالمقدار الممكن. وأما ما دل على اعتبار أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، قوله عليه السلام أجزأك، فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك، يهمل هذا على المتمكن من ذلك. وأما غير المتمكن لا دليل فيه على هذا التغيير، فيبقى المطلقات على إطلاقها. فمقتضى الإطلاق أن الركوع واجبٌ، و مقتضا هذه الصحیحة و غیرها من کفای بله من لزوم وصول الاصابع الى الركبتين مع التمكن التقييد بهذا المقدار نقيد المطلقات بالمتمكن من ايصال الاصابع الى الركبتين و غیر المتمكن يبقى تحت الاسلام فيجب الركوع هذا احد الوجهين والجواب عنه ظاهر وهو ان هذه التكاليف ليست تكاليف نفسيه لتختص بالقادر ولا تكون شامله للعاجز وان وصلت اطراف اصابعك الى ركبتيك اجزاك يكون مختصا بالقادر دون العاجز بل هذه الروايات وردت في مقام الارشاد الى الجزئيه او الشرطيه في كل مورد بحسبه معناه أن المعتبر من الركوع في الصلاة هو هذا المقدار لا يلزم الانهناء بأكثر من ذلك إن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتك أجزاك فالمقدار اللازم هو هذا المقدار في الصلاة فإذا قال إرشادا ودالا على لزوم الانهناء بهذا المقدار في الصلاة يعني الركوع الذي هو جزء من الصلاة والركن في الصلاة عبارة عن الانهناء بهذا المقدار لا يفرق فيه بين العاجز والقادر والمقتضى الإطلاق دليل الشرطية شرطية الانهناء بهذا المقدار عدم الفرق بين العاجز والقادر فهذا غير متمكن من الركوع فالتمسك بالإطلاق لا يمكن على أنه لو فرضنا أن التمسك بالإطلاق كان ممكنا وقلنا إن التقييد إنما هو في فرض القادر في فرض القدرة ولا يشمل العاجز لو صح هذا لماذا يجب الانهناء بالمقدار الممكن ولا يكتفى بالانهناء بمقدار يسبق عليه الركوع الزاين على هذا لماذا لو فرضنا أن الإطلاق قد تم والركوع واجب على كل تقدير والانهناء واجب على القادر يعني واجب آخر على القادر يجب الانهناء بهذا المقدار وأما غير القادر يجب عليه الركوع على الإطلاق فليقتصر على ما يسبق عليه الركوع فهم الزائد على ذلك ليس هنا دليل على لزومه فما هو الوجه في لزوم الانهناء بالمقدار الممكن كما ذكروه نصف هذا المقدار او اكثر او اقل لزوم الاتيان بالمقدار الممكن خال عن الدليل فهذا الوجه لا يتوب الوجه الثاني قاعدة الميسور قالوا ان الانهناء بالمقدار الممكن مقدار بله ميسور فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله الميسور لا يسقط بالمعسور إن تم إجماع في خصوص المقام فهو يتمسك بالإجماع وإلا فقد ذكرنا أن قاعدة الميسور لا أساس لها وما استدل عليه من الرواية الضعيف النبوي لا يمكن الاعتماد عليه فلو تم الإجماع وأنه يجب الانهناء بهذا المقدار فالإجماع دليل لبي يؤخذ به وإلا فمقتضى القاعدة هو الإجماع أن يومي للركوع فإن غير المتمكن من الركوع على ما تقدم البحث عنه في بحث القيام غير المتمكن من الركوع المصلي قائما يومي للركوع والسجود فالواجب عليه هو الإيماء دون الانهناء ولا شك في أن الجمع بين الأمرين أهوت ينهني بالمقدار الممكن ويومي قاصدا به الامتثال الأمر الواقعي أيهما كان إن كان الأمر الواقعي تعلق بالانهناء بهذا المقدار فقد أتى به وإن كان المأمور به والإيمان فقد أتى به فيأتي بالأمرين وبذلك يحصل الامتثال هذا فيما إذا تمكن من الانهناء و اما لو فرضنا انه لم يتمكن من الانهناء اصلا حتی بالمقدار القلیل، ذکر قدس الله نفسه نا انه تارتا یفرد انه متمکن من الرکوع جالسا و تارتا یفرد انه غیر متمکن من الرکوع جالسا تاما ولكن يتمكن من الركوع جالسا ناقصا، يعني الانهناء لا بالمقدار اللازم بل اقل. فهنا صورة وتارة يفرز اصلا لا يتمكن من الانهناء لا قائما ولا قاعدا، اما اذا لم يتمكن من الانهناء اصلا فالوظيفة ظاهرة والإيمان يصلي مع الإيمان، واما اذا تمكن من الركوع جالسا تاما ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه أن يجلس فيركع الركوع الجالس، واحتاط قدس الله نفسه بأن يسلي صلاة مع الإماء أيضا. الظاهر من عبارة المحقق وغير المحقق أن الواجب حينئذين إنما هو الصلاة مع الإماء، فاتنا شيء، وهو أنه في الفرض الأول فيما إذا تمكن من الإنهناء الناقص التمسك بقاعدة الميسور، قلنا أنه لو تم الإجماع فهو، وإلا فلا يمكن التمسك بقاعدة الميسور لما ذكرناه من أن هذه القاعدة لم تتم، على أن المورد أيضا قابل للمناقشة كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، يعني نسبه إلى السيد الطباطبائي في منظومته، وهو أن الهوية مقدمة للركوع لا أنه جزء من الركوع، ليس الركوع إمارة عن الشروع في الهوية إلى أن يصل إلى حد يتمكن من وضع اليدين على الركبتين أو من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين، ليس الركوع اسما لهذا المجموع حتى يقال ان المكلف اذا لم يتمكن من المجموع ياتي بالميسور من ذلك، بل الهوية مقدمة والركوع اسم لهذه الهيئة، الهيئة الخاصة، الانهناء بهذا المقدار، اذا كيف يكون الانهناء بغير هذا المقدار ميسورا للركوع، يعني للركوع شرعا للركوع المأمور به، نعم ركوع عرفا، فالتمسك بقاعدة الميسور يتوقف على إثبات أن يكون الهوي أيضا معتبرا في الركوع جزءا، وأما إذا لم يكن كذلك وكان مقدمة صرفا، هل الإتيان بالمقدمة يكون ميسورا من ذي المقدمة؟ لا يكون كذلك. وما ادعاه المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن هذا من أزهر مصادق الميسور، سواء قلنا بأنه جزء أو مقدمة لا نعقل له معنى المحسلات، إذا فرجنا أنه مقدمة وليس بجزء كيف يكون من أزهر مصادق الميسور؟ هذا مغاير له ومقدمة له، مطلوب لمطلوبيته، موجود آخر، كيف يكون هذا الموجود الآخر ميسورا لذلك؟ فالتمسك بقاعدة الميسور في المقام غير تامة صغرا وكبرا إن ثبت أنه مقدمة من سبعه، إن لم يثبت لا أقل من الشك، لا ندري أن الركوع الواجب الذي هو جزء للصلاة اسم للمجموع أو لخصوص الهيئة، لا بد في التمسك بقاعدة الميسور من إثبات أن الهوي أيضا جزء للركوع، وهذا لا يمكن إثباته، فالتمسك بقاعدة الميسور غير ممكن، فينحصل الأمر بالإجماع، إن تم الإجماع على ذلك فهو، وإلا فمقتضى القاعدة هو الإيماء والجمع أحبت كما ذكرنا. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الركوع الجلوسي، ظاهر عبارة المحقق قدس الله نفسه، بل لعله هو المشهور أنه يصلي إيماء، ولكن ذكر الماتن قدس الله نفسه وذكر غيره أيضا أنه يصلي بل يركع جالسا، ولا دليل في المقام على جواز الركوع جالسا فضلا عن لزوم ذلك، وإنما تمسكوا في ذلك بالأقربية العرفية، وأن الركوع جالسا أقرب إلى الركوع القيامي من الإيماء، فلذلك يتعين الأقرب. وهذا الوجه وجه اعتباري لا يعتمد عليه أصلا، فإن مقتضى الروايات المتقدمة، تقدم البحث في ذلك مفصلا في بحث القيام، تقدم هناك أن المكلف مكلف بالصلاة قائما، إن لم يتمكن جالسا، إن لم يتمكن مستجعا، إن لم يتمكن مستلقيا، وظيفة القائم والركوع، إن لم يتمكن الإيماء وظيفة الجالس أيضا الركوع جلوسا، إن لم يتمكن الإيماء. هذا هو الذي استفيد من الروايات العاري وغير العاري، المريض والعاري. الوظيفة هو ذلك الذي وظيفته أن يصلي قائما كما هو محل الكلام، قادر على القيام، وقال عليه السلام إذا قضي فليقف، يصلي قائما، ووظيفته الركوع قائما، لكن لا يتمكن فيسقط، ينتقل إلى الإمام بمقتضى تلك الروايات. فأي دليل نلتزم بأن الركوع جالسا يتقدم على الإيماء باعتبار أنه شبيه بالركوع، أقرب إلى الركوع القيامي؟ ما هو فائدة هذه الأقربية؟ ليس لنا علم، بل بملاكات الأحكام الواقعية ليكون هذا أقرب أو ذاك أقرب. العبرة بما يدل عليه الدليل وبما نستفيده من الروايات، المستفاد من الروايات أن من لا يتمكن من الركوع قائما ووظيفته الصلاة قائما أن يومي للركوع. وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه إشكالا على ما ذكروه تقديم الجلوس أن هذا مفوت للقيام قبل الركوع الذي هو ركنون. كيف يتقدم الركوع الجلوسي على القيام الذي هو ركنون؟ ففي هذا تفويت لذلك، القيام قبل الركوع لابد من أن يكون قائما. هذا تقدم الكلام فيه، قلنا إن القيام قبل الركوع لم يدل أي دليل على أنه ركنون، وإنما هو باعتبار أن الركوع متقدم بهذا القيام، يعني ليس الركوع اسما للهيئة الخاصة فقط، بل اسم لهذه الهيئة الحادثة بعد القيام. هذا هو ركوع، وإلا لو كان شخص جالسا فقام متقمسا لا يصدق عليه أنه راكع. القيام قبل الركوع ليس بجزء من الصلاة فضلا عن أن يكون ركنا في الصلاة، وإنما اعتباره باعتبار أنه بدون القيام لا يصدق الركوع، الركوع متقمم بذلك. فإذا فرضنا أن الركوع قد سقط بالتعذر، إذن كيف يكون القيام قبل الركوع ركنا حتى يقال بأن الركوع الجلوسي مفوت لهذا القيام الذي هو ركنون؟ ولكن الأمر كما ذكرنا لا دليل على الركوع الجلوسي على جوازه فضلا عن وجوب ذلك، بل الظاهر هو السلام موميا قائما، موميا لأنه متمكن من القيام، ومن كان متمكنا من القيام وظيفته الصلاة قائما لقوله عليه السلام إذا قضي فليقم. وبما أنه لا يتمكن من الركوع فينتقل إلى الإمام، بما دل على بدليته عن القيام إلا أن الاحتياط الذي ذكره في محله، يعني يصلي صلاتين، إحدى الصلاتين قائما موميا، والصلاة الثانية قائما، ولكن يركع بل الركوع الجالس، يجلس فيركع. هذا فيما إذا تمكن من الركوع جالسا، ولو فرضنا أنه لا يتمكن، ولكن يتمكن من الناقص، الانهناء الناقص جالسا. هذا واضح أنه لا دليل على بدليته، حتى قاعدة الميسور لأن وظيفة هذا الرجل الصلاة قائمة. افرض أن قلنا أن الركوع جالسا يتقدم لأنه أقرب، وأما الانهناء الناقص الذي ليس بركوعين لا دليل على كفايته، بل وظيفته هو الإمام كما ذكره قدس الله نفسه بلفظ لا يبعد، لا يبعد تقديم الثاني الأمر كما ذكره. الإمام في هذه السورة متعين، فإن الإنهناء الناقص غير البالغ إلى حد الركوع، ووظيفة هذا الشخص الصلاة قائما على الفرد لا الصلاة جالسا لا وجه لبدليته عن الركوع، فالإطلاقات محكمة، يعني إطلاقات بدلية الإيمان عن الركوع ولا دليل على خلافه.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فروعا في من لم لا يتمكن من الركوع التام وتجددت له القدرة بعد ذلك، فذكر أولا أنه إذا ركع جالسا فبعد ذلك تجددت له القدرة للركوع قائما، وكان ذلك بعد الفراغ من الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع. في هذه السورة لا تجب عليه إعادة الركوع والإتيان بالركوع ثانيا، بل لا يجوز ذلك، فإنه زيادة في الركن. الركوع الثاني يكون زائدا ومبتلا للصلاة فهو غير جائز. وهل يجب عليه القيام للسجود أو لا يجب عليه القيام؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب وإن كان أحبت، فإن القيام ليس مقدما للسجود ولا شرطا للسجود، وإنما هو مقدمة عقلية. فإذا فرضنا أنه حال الجلوس لا حاجة إلى القيام ثانيا، فيسجد وهو قائم. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع، وكذلك إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الانحناء غير التام. فرضنا أنه لم يكن متمكنا من الانحناء التام فانحنى ناقصا، وبعد رفع الرأس من الانحناء تجددت له القدرة فتمكن من الركوع التام ومن الانحناء التام. الحكم إذن ذلك أنه لا يجب عليه الإعادة، بل لا يجوز، فإنه مبتل للصلاة الزيادة. وقد يفرز أن تجدد القدرة بعد الذكر وقبل رفع الرأس، ففي هذه السورة أيضا حكم قدس الله نفسه بالاجتزاء، وأنه يجتزي بركوعه عن جلوسين، ولكن الفرق بينه وبين الأول أنه يجب عليه القيام من جهة القيام بعد الركوع لا مقدمة للسجود. القيام بعد الركوع واجب وهو متمكن، فيجب عليه أن يقوم بعد الركوع، فيقوم بعد ذلك يعني من الركوع، بل ينتسب قائما من جهة القيام بعد الركوع، فإنه أيضا واجب. الفرق في هذا بلا ففي الاجتزاء هما سيار. وقد يفرز أن القدرة تجددت أثناء الركوع، أثناء الذكر أو قبل الشروع في الذكر. كان راكعا جالسا فتجددت له القدرة فتمكن من الركوع التام، بعد لم يتم الذكر أو أنه لم يشرع في الذكر،
حجم قدس الله نفسه بالقيام في هذه الصورة للركوع، ولكن متقرسا، لا أنه ينتسب قائما فيركع ليكون زيادة في الركوع، بل يقوم متقرسا فيأتي بالذكر ويتم صلاته، واحتاط بإعادة الصلاة حينئذ. وقد يفرز أن القدرة تجددت أثناء الإيماء أو أثناء الانحناء غير التام، بعد لم يرفع رأسه من الانحناء غير التام، أو بعد لم يرفع رأسه من الإيماء مثلا، فتجددت له القدرة في هذه الصورة احتاط بأن ينهني أكثر من الانحناء الأول، أو بل ينهني وهو مؤمن حال الإيماء حتى يصل إلى حد الركوع فيركع ويأتي بالذكر ويعيد صلاته احتياطا. هذا ما ذكره قدس الله نفسه في تجدد القدرة قبل الذكر، أثناء الذكر، بعد الذكر، بعد الركوع. هذه صور المسألة التي ذكرها. تقدم في بحث القيام البحث عن أمثال هذه الموارد، يعني فرض تجدد القدرة أثناء الصلاة، وقلنا إن الضابط الكلي في هذه المسألة أن ما فات من المكلف وبعد ذلك تجددت له القدرة، إما أن يفرز في ضيق الوقت أو يفرز في سعة الوقت. فإن كان الفرد في ضيق الوقت ولا يتمكن من إعادة الصلاة، فإن تمكن من التدارك وهو في الصلاة بلا محذور، كما لو فرضنا أنه كان قد قرأ جالسا وقبل أن يركع تجددت له القدرة فتمكن من القيام والقراءة حال القيام. ففي هذه السورة لا دليل على الاستزاء بالناقص، تجدد القدرة يكشف أن ما أتى به لم يكن مأمورا به، فيقوم ويقرأ ويركع، الذي أتى به يكون زائدا ولا بأس بالقراءة الزائدة. إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولا يمكن الإعادة، فإن كان يمكنه تدارك ما فات منه، يعني أتى ببدله يمكن التدارك بلا محذور، وجب عليه التدارك وإتمام الصلاة. فإذا فرضنا أنه غير ممكن، كما إذا فرضنا في هذه الصورة ترك القراءة وركع جالسا وبعد رفع الرأس من الركوع تجددت له القدرة، فيمكنه القراءة قائما والركوع قائما، لكن الوقت لا يسع للإعادة والتدارك في الصلاة غير ممكن، لأنه يوجب زيادة الركوع. في هذه الصورة يمضي في صلاته. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع، فإن أمكن التدارك وهو في الصلاة فيتداركه ويحكم بصحة صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت غير ركن أيضا يمضي في صلاته ولا يعتني، وذلك لحديث لا تعاد. وإذا فرضنا أن الفائت ركن لا بد له من إعادة الصلاة لعدم الدليل على الاستزاء بما أتى به، هذا يحتاج إلى دليل. فكبرى المسألة هي هذه، أنه في ضيق الوقت مع إمكان التدارك يتدارك، ومع عدم إمكان التدارك يمضي في صلاته لا يمكن الإعادة، وفي سعة الوقت إذا أمكن التدارك يتدارك، إذا لم يمكن فإن كان الفائت غير ركن أيضا يمضي في صلاته ويحكم بصحة صلاته، وإذا كان ركنا يحكم بالبطلان ووجوب الإعادة، فإن تجدد القدرة يكشف أن هذا الفرد لم يكن مأمورا به، وإنما المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الحدين، والمفروض أنه متمكن من الإتيان به. فتجب الإعادة امتثالا للأمر بالتبعية. وأما التطبيق على ما ذكره قدس الله نفسه من الفروض، لو فرجنا أنه تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع، الكلام فيه هو الكلام إذا كان الوقت زيقا ولا يمكنه إعادة الصلاة يمضي في صلاته. لو فرجنا أنه ركع جالسا وبعد الركوع جالسا بعد رفع الرأس من الركوع جالسا تجددت له القدرة فأمكنه الركوع قائما، ولكن الوقت غير واسع لإعادة الصلاة، فيستكشف أن هذا الذي أتى به كان مأمورا به طبعا، فيمضي في صلاته ولا حاجة يعني إلى إعادة الركوع لا تجيب، بل لا يجوز ذلك فإنه زيادة في الركن سيئون. وأما لو فرضنا أن الوقت واسع يمكنه أن يرفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة ثانيا، لأن المفروض أنه يتمكن من الركوع قائما، ما هو الموجب للاستزاء بهذه الصلاة؟ لو أعاد الركوع وهو في الصلاة يلزمه الزيادة، الاكتفاء به أيضا لا دليل عليه، ففي هذه الصورة لا بد من إعادة الصلاة مع الركوع التام، يعني ركوع القيامين، إذ لا دليل على الاستزاء بهذا الفرد بعد كشف تجدد القدرة عن أن هذا الفرد لم يكن مأمورا به. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع جالسا. وأما إذا تجددت القدرة بعد الانحناء غير التام، انحناء لا بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى الركبتين بل أقل من ذلك، بقاعدة الميسور أو بوجه آخر بأي شيء كان، إذا قلنا باللزوم ذلك، لزوم الانحناء غير التام بدلا عن الركوع المأمور به، فرفع رأسه من الركوع الناقص وتجددت له القدرة التامة. فإن قلنا إن زيادة هذا الذي ليس بركوع مأمور به الصلاة، يعني الذي أصابه، كان أمرا زائدا، تخيل أنه مأمور به وإلا فهو لم يكن مأمورا به، لانكشاف أنه قادر على الإتيان بالركوع وهو في الصلاة، فزيادة هذا غير مضر بالصلاة. ومقتضى بل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع أحد الركوع، الظاهر أنه هو الركوع الذي حدد في الروايات بأن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا ليس من ذلك القيس، فلا بأس بزيادته، إذن تجب عليه الإعادة في ضيق الوقت أو في سعة الوقت لا يفرق، لأن ما أتى به لا تكون زيادته مبتلة للصلاة، فإنه ليس بركوع حقيقة، تخيل هذا أنه مأمور به لقاعدة الميسور مثلا، انكشف بعد ذلك أنه لم يكن مأمورا به. وإن قلنا بأن زيادة هذا أيضا مزرة بالصلاة، كما يقول قدس الله نفسه أنه لا فرق في الزيادة بين الركوع التام والناقص والإيماء، إذن يجري فيه ما ذكرناه في الركوع، إذا كان الوقت زيقا يمضي في صلاته، وإذا كان الوقت واسعا وقابلا للإعادة وجب عليه إعادة الصلاة. وأما إذا فرضنا أن تجدد القدرة كان بعد الإيمان ولم يتعرض له الماتن قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه أومأ وهو قائم بعد الإيمان، بعد الفراغ من الإيمان أراد أن يسجد أو يومي للسجود إذن تجددت له القدرة فتمكن من الركوع قائما، الظاهر أنه لا بأس بالركوع في هذه الصورة في ضيق الوقت وفي سعة الوقت، والوجه في ذلك أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الإيماء في من هو غير مكلف بالإيمان. تارة نفرض أن المكلف مكلف بالصلاة إيماء فيومي مرتين للركوع مثلا عمدا أو سهوا، يمكن أن يقال إن الإيماء في حق هذا الشخص بمنزلة الركوع للمختار بدليل البدلية، فكما أن زيادة الركوع المختار مبتل للصلاة، زيادة الإيماء الذي هو بدل أيضا مبتل للصلاة. ففيه كلام يأتي عن قريب إن شاء الله. وأما إذا فرضنا أن البدلية كانت بدلية خيالية، لم يكن الإيمان بدلا عن السجود، هو تخيل عن الركوع، تخيل أن الإيمان بدل عن الركوع فأومأ إلى الركوع وهو قائم، ما هو الدليل على بطلان الصلاة؟ بزيادة الإيمان بالنسبة إلى هذا الشخص، وقد فرضنا أنه لم يكن بدلا عن الركوع، تخيل هذا أنه بدل عن الركوع. ففي هذه الصورة الظاهر أنه يجب عليه الركوع لا إعادة، لم يأتي بالركوع، يجب عليه الإتيان بالركوع، كان الوقت ضيقا أم كان الوقت واسعا، لا فرق بين الأمرين. هذه الصور ما إذا تجددت القدرة بعد الركوع أو بعد الإنهناء الناقص أو بعد الإيمان. فأما إذا فرضنا أنه تجددت القدرة أثناء الركوع الجلوسي لكن بعد تمام الذكر، ذكر قدس الله نفسه أنه يقوم منتسبا من جهة الإتيان بالقيام بعد الركوع ويحكم بصحة صلاته. الحكم في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة ما تقدم، يعني إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولا يمكن إعادة الصلاة، نعم يحكم بصحة الصلاة، إذ لا يمكن التدارك وهو في الصلاة لزيادة الركوع ولا يمكن الإعادة لعدم سعة الوقت صحيح. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع الكرام والكلام لا دليل على الاجتزاء بهذا الركوع فلا بد من إعادة الصلاة، ثم أنه إذا فرضنا أن الوقت ضيق واجتزأ بهذا الركوع لعدم إمكان التدارك وهو في الصلاة ولا يمكنه إعادة الصلاة، لماذا يجب عليه القيام؟ القيام الواجب إنما هو قيام عن ركوع قيامي، وأما القيام عن ركوع جلوسي فبأي دليل ثبت هذا؟ الذي يجب أن لا يهذي من الركوع إلى السجود، بل لا بد من أن يقوم منتسبا ومقيما صلبه بعد ذلك يسجد. وأما لو فرضنا أنه يركع جالسا وهو مأمور به على الفرض لزيق الوقت، بأي دليل يجب عليه القيام؟ القيام بعد الركوع إنما يجب بالنسبة إلى الراكع، راكع أم قيام، ولا يجوز له الهوي إلى السجود وهو راكع. وأما إذا فرضنا أنه ركع جالسا إنما يكون هويه إلى السجود بعد رفعه من الركوع بل وانتصابه وهو جالس. القيام يحتاج إلى دليل، ليس لنا دليل على وجوب القيام بعد أي ركوع كان، وإنما الواجب هو القيام بعد الركوع القيامي، فما ذكره قدس الله نفسه لا دليل عليه. يحكم بصحة صلاته ويرفع رأسه من الركوع يسجد، بالنسبة للركعة الآتية لو كان هنا ركعة يقوم فيأتي مثلا كذا. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد الذكر، وأما فيما إذا تجددت أثناء الذكر أو تجدد قبل الشروع في الذكر، ذكر قدس الله نفسه أنه يقوم متقبسا. الكلام فيه والكلام، يعني زيق الوقت وغير زيق الوقت. إذا كان الوقت زيقا يكتفى به فيحكم بصحة صلاته وإذا كان الوقت واسعا وجبت عليه الإعادة، ثم إذا فرضنا أن الوقت زيغ ولزمه الاجتزاء بهذا القيام متقبسا بأي دليل. ذكرنا فيما تقدم أن الركوع ليس عبارة عن هذه الهيئة فقط، وإنما هي عبارة عن هيئة مسبوقة بالقيام، هذا هو اسم الركوع. ركع الشيخ أو شيخ راكع أو شجر راكع معناه أنه كان مستقيما ثم بعد ذلك انهنى فصار متقبلا، فليس الركوع اسم لهذه الحالة كيفية التقبل من أي طريق كان، وإنما هو بل لابد أن يكون عن قيام. ومن هنا قلنا إن القيام المتصل بالركوع ركن، لا لأنه قيام يعني لنفسه، بل لأنه مقدم للركوع، وبدون هذا القيام لا يتحقق الركوع في الخارج. إذن القيام متقمسا لا أثر له أبدا، لأنه ليس بركوع، حتى بل يكون راكعا فيذكر الله فيأتي بالذكر وهو راكع. ولو فرزنا أنه صدق عليه الركوع فرزا يحكم بمثلان صلاته لزيادة الركوع، المفروض أنه ركع جالسا وبعد ذلك يأتي بركوع آخر بقيامه متقمسا، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا نعرف له وجها سيئا. بل الظاهر على ما ذكرناه، إذا كان الوقت واسعا يرفع اليد عن هذه الصلاة، وإذا كان ضيقا يكتفي بركوعه هذا ويتم صلاته، هذا كله في الركوع الجلوسي. وأما لو فرزنا أن تجدد القدرة كان أثناء الانهناء غير التام أو أثناء الإيماء، ذكر قدس الله نفسه أنه ينهني إلى حد الركوع فيتم صلاته ويعيد، هذا إذا لم نعرف له وجها. أما الانهناء إلى مقدار الركوع فهذا صحيح، انهنى مقدارا قليلا لعدم قدرته على الركوع التام، تجددت له القدرة يتم هذا الناقص، إتمام هذا الناقص لا يترتب عليه أي محذور. انهنى بقصد الركوع، بقصد الركوع الناقص بقاعدة الميسور، تجددت له القدرة فأتمه. وأولى من ذلك الإيماء بتجدد القدرة، ينكشف أن الإيماء لم يكن مأمورا به فينهني ويركع. إعادة الصلاة لا نعرف له وجها إلا احتمال بطلان الصلاة بزيادة الانهناء الأول أو بزيادة الإيماء، وكل منهما ليس بشيء ولا سيما الانهناء، لأن إتمام الانهناء يعني ذم مقدار من الانهناء إلى الانهناء الأول ليتم به الانهناء ويحصل به الركوع لا يكون موجما للزيادة أصلا، كيف يستبع له هذا أنه زاد في صلاته؟ وأما الإيماء فقلنا إن زيادته بالنسبة إلى من لا يكون مأمورا بالإيماء لا بأس به، فالظاهر لزوم ذلك يعني لزوم الانهناء إلى الركوع بلا فرق بين زيق الوقت وسعة الوقت، فيحكم بصحة صلاته. الحمد لله.
الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه
أن نقيسة الصلاة من جهة الركوع الجلوسي أو من جهة الإمام مبتلة للصلاة كما في ركوع القائم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فإن الركوع ركن في الصلاة ونقيسته يوجب بطلان الصلاة، والصلاة مؤلفة من ثلاثة أجزاء على ما في الروايات: الطهور والركوع والسجود، فإذا فرزنا أنه فاقد للركوع القيامي وللركوع الجلوسي وللإيمان تكون باطلة، وأما إذا فرزنا أنها مشتملة على الإيمان فقد جعله الشارع بدلا عن الركوع فلا تبطل الصلاة. فمن جهة النقيسة لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة لفقدان الركوع ولفقدان بدله، وأما من جهة الزيادة لو فرزنا أنه زاد في صلاته ركوعا جلوسيا أو زاد إيماء الذي هو بدل عن الركوع فأومأ مرتين سهوا، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ البطلان هو المشهور، وذلك من جهة جريان حكم المبدل في البدل، وهذا بالنسبة إلى الركوع الجلوسي لا ينبغي الشك فيه، فإنه ركوع حقيقتان فيعمه ما دل على بطلان الصلاة بزيادة ركوعين. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة المراد بها الركوع، فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقتان، فلا مانع من شمول الإطلاقات له، فتبتل الصلاة بزيادة الركوع الجلوسي كما تبتل بزيادة الركوع القيامي. وأما بالنسبة إلى الإيماء ففي البطلان إشكال وللمنع مجال، وذلك لعدم الدليل على جريان حكم المبدل في البدل بالنسبة إلى جميع الأحكام. البدلية ثابتة بهذا المقدار، يعني من لا يتمكن من الركوع عن قيام يومي بدل الركوع، يشير إشارة هذا إلى الركوع وبدل جعلي. بطلان الصلاة بما هو بدل للركوع إن تم هنا إجماع ولا يتم، وإلا ففي البطلان نزل بل منع لعدم شمول أدلة زيادة الركوع بالنسبة إلى بدله. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من كان راكعا خلقة أو لعارض، فرزنا أنه منعن الزهر بحد الركوع، إما أنه بحسب الخلقة أصلا كذلك أو لمرض ونحو ذلك، فهو بالفعل منحني الزهر، فماذا تكليفه في الركوع؟ قد نفرض أن هذا الرجل متمكن من القيام منتصبا ولو آنا ما، يتمكن ولو بالاعتماد على شيء من عسى أو غير عسى، فيمكنه أن يقوم منتصبا، فلا شك حينئذ في وجوب ذلك بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام وبالنسبة إلى القيام إلى القراءة وبالنسبة إلى القيام قبل الركوع، حيث قلنا إن الركوع عبارة عن الانحناء عن قيامين، ولا بد من الانتصاب في هذا القيام على ما تقدم. لا صلاة لمن لم يقم صلبه، فالقيام لا بد أن يكون مع الانتصاب وإقامة الصلب، إذا تمكن فيجب، فلا بد له من القيام منتسبا بالمقدار الممكن، حال التكبير، حال القيام، حال القراءة، إن لم يتمكن قبل الركوع تحفزا على ما هو ركن في الصلاة. فلو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من القيام غير منتسبين، يعني من المتوسط بين الركوع والقيام منتسبا، وإن كان منهي الزهر بمقدارين ولكن لا به حد الركوع ولا به حد الانتساب فيما بين ذلك ايضا يجب عليه ذلك والوجه في ذلك واضح فان ادله القيام لا قصور في شموله لذلك لا بد له من القيام وهذا قيام في قبال الركوع بتعذر الانتساب لا يسقط وجوب القيام فيجب عليه ان يقوم غير منتسب زهره فأصل القيام لا يسقط ايضا اذا تمكن من القيام غير منتسب وجب عليه القيام حال التكبير حال القراءه وان لم يتمكن من القيام حال القراءه يقوم قبل الركوع لتوقف الركوع على القيام تماما فيركع ركوعا اختياريا وإذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك أيضا لا يتمكن من القيام أصلا وهو في هيئة الراكع لا القيام منتسبا ولا القيام غير منتسبين بل هو حال الركوع في على هيئة الراكع ولا يتمكن من القيام ولو شيئا ما بحيث يسبق عليه أنه قائم ففيه وجوه قد يفرض أنه متمكن من الانحناء بأزيد مما هو عليه لكن بمقدار لا يخرج عن هيئة الراكع يعني ينتقل من مرتبة إلى مرتبة وفي كلتا الحالتين يسبق عليه أنه راكع قد يفرز هكذا وقد يفرز أنه غير متمكن من الانحناء أصلا أو أنه في آخر مرتبة الركوع بحيث لو انحنى أزيد من ذلك خرج عن هيئة الركوع ودخل في هيئة أخرى فلا يتمكن من الانحناء مع بقائه على هيئة الركوع غير متمكن من ذلك في الصورة الأولى ما إذا فرضنا تمكنه من الانحناء وهو راكع يتمكن من الانحناء ولا يخرج بانحنائه عن هيئة الركوع في هذا وجوه المشهور والمعروف لعله يجب كما في المثل أنه يجب عليه الانحناء بمقدار ما فيخرج عن الهيئة التي كان عليها يتبدل تلك الهيئة بهيئة أخرى ويكتفي بذلك في الركوع لعل هذا هو المشهور بينهم علل ذلك في كلمات غير واحدين علل وجوب هذا باللزوم الفرق بين القيام والركوع حيث إن هذا الشخص قبل الانحناء قائم المفروض أنه منحنى الزهر فقيامه بهذه الهيئة فلا بد من الانحناء شيئا ما ليكون فرق بين الحالتين كما أن الفرق ثبت تقدم سابقا في بعض الروايات في الإيماء للركوع والسجود وورد أنه يومي للسجود أكثر بل من الإيماء للركوع يكون تغميزه مثلا لعينه أشد وأقوى هذا الوجه معلوم وجه اعتباري الفرق بين الحالتين شدة الانحناء لا يجعله ركوعا بل هو راكع من الأول تبدل مرتبة إلى مرتبة أخرى لا يوجب صدق الركوع عليه اختيارا ولذا اختار جماعة ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه في المقام وجها آخر وذكر أن الوجه ليس هو الفرق بين الأمرين هذا لا دليل عليه وجه اعتباري محض وإنما الفرق هو صدق الركوع على هذا الشخص حقيقة يصدق أنه ركع لأن الركوع كل أحد بحسبه لو فرضنا أن آمرا من الأمراء أمر عبيده بالركوع له يقول إنه يفهم هذا المعنى كل أحد أن القائم يركع ومن كان على هيئة الركوع يزيد في انحنائه، يكون هذا مصداقا للركوع عرفان. فهذا ركوع بالإضافة إليه، وإن لم يكن ركوعا بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين بل لا بد من أن يكون ركوعهم ركوعا عن قيامين، فهذا يصدق عليه أنه ركوع فيشمله ما دل على وجوب الركوع لكل أحد، كل أحد حسب وظيفته وحسب ما يتمكن منه، وما يتمكن منه هذا الرجل إنما هو الانحناء عن القيام الذي هو فيه، وقيام هذا هو على هيئة الركوع، فلا بد من زيادة الانحناء. بل وهذا مستفاد من الأوامر الدالة على الركوع، على لزوم الركوع في الصلاة، وركوع هذا الشخص إنما يكون على هذا النحو. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. أولا لم يعلم صدق الركوع على ذلك، فإن الركوع إنما هو بمعنى الإحداث، إحداث الركوع، وليس هذا إحداثا للركوع بل انتقال من مرتبة إلى مرتبة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة لا يحقق صدق الركوع عليه عرفا على ما تقدم. الركوع ليس هذا مستاقا للركوع، الركوع متقوم بأن يكون من القيام، انثناء من القيام على ما تقدم. فلو فرضنا أنه منحن في ذاته وفي نفسه أو لعارض من العوارض، زيادة الانحناء لا يحقق عنوان الركوع الحادث، الركوع الجديد، بل هو انتقال من مرتبة إلى مرتبة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة لا يحقق عنوان الركوع عرفان، لا يقال عرفان إنه ركع. وما ادعاه من أن العرف يفهم ذلك إذا أمر المولى جماعة بالركوع له كما كان هذا متعارفا في جبابرة الأجر، كانوا يأمرون عبيدهم بالركوع والسجود، إذا أمرهم بذلك يعرفون هذا المعنى أن الراكع لا بد من أن يزيد في ركوعه. لا نفهم هذا المعنى أن يكون هذا ركوعا لا يشتق عليها أنه ركوع، نعم، لأنه بقاعدة الميسور هو يظهر تعظيم الملك مثلا بشيء ما، بزيادة الانهناء، بتحريك الرأس، بغير ذلك، أين هذا من صدق الركوع عليه في لغة العرب؟ الركوع لا يصدق إلا على الانهناء عن قيامين، وأما زيادة الانهناء يكون هذا ركوعا حادثا فلا، هذا أولا. وثانيا سلمنا أنه ركوع، تقدم الكلام عن قريبين، قلنا إنه ليس كل ركوع هو مأمورا به بالصلاة، وإنما الركوع المأمور به أن ينحني الإنسان بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، أو أزيد من ذلك بمقدار يتمكن من وزع الراحة على الركبة على الخلاف. الركوع المأمور به هو هذا، وهذا ساقط على الفرد لأنه لا يتمكن منه. فرد آخر من الركوع، الركوع اللغوي مأمور به بأي دليل؟ الركوع الواجب في الصلاة إنما هو هذا الركوع، وقد فرضنا أن المكلف غير متمكن من هذا الفرد، التمسك بإطلاقات الركوع لا معنى له، لأن الركوع قد عين في الشريعة المقدسة، الركوع الذي هو واجب وجزء من الصلاة قد عين في الشارع الانهناء بهذا المقدار، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من ذلك، فإنه راكع إما خلقة أو لعارضين، فإيجاد فرد آخر من الركوع غير هذا الفرد المأمور به فأي دليل يكون هو مجزيا؟ وقد تقدم الكلام عن قريب في هذا. فعلى تقدير تسليم الركوع عليه لا دليل على وجوبه، وعلى الاجتزاء به في مقام الأمر، فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. وذكر بعضهم جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لا حاجة إلى زيادة الانحناء، بل يختلف الركوع والسجود بالنية والقصد. بعدما قرأ المكلف بعد الفراغ من القراءة يبني على أنه راكع ينوي بحالته هذه الركوع، فيقف على هذه الهيئة لا يجلس ولا ينام، فيذكر الله سبحانه ذكر الركوع، فيحتسب هذا ركوعا بلا حاجة إلى الانحناء الزائد لعدم الدليل على وجوب الانحناء. أما ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الدليل على وجوب الانحناء كما ذكره كما بينا الآن، فأما الاكتفاء بهذا عن الركوع فهو يتلقف على أمرين، يعني الاجتزاء بهذا، أحدهما أن يلتزم بأن الهوي مقدمة عقلية للركوع غير معتبر لا شرطا ولا شطرا، وإنما هو مقدمة عقلية باعتبار أن القائم لا يتمكن من الركوع إلا بالهوي، وبما أن المفروض أن نزل مقدمة حاصل في المقام ففعلا هو راكع فلا حاجة إلى المقدمة، كما اختاره جماعة قالوا إن الهوية مقدمة، واختاره السيد بحر اللوم قدس الله نفسه في منظومته وينقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الهوي مقدمة وغير معتبر في الركوع، يتوقف على ذلك أولا، وثانيا يتوقف هذا الكلام على إثبات أن الركوع المأمور به أهم من الإحداث والإبقاء في المقام، بإن كان المكلف لا يتمكن من إحداث الركوع ولكن يتمكن من إبقائه بأن لا يجلس، ويتمكن من الجلوس فلا يجلس، فهو مبق للركوع اختيارا، فيحسب هذا ركوعا له في الصلاة. يتوقف هذا الكلام على هذين الأمرين، وكلاهما ممنوعون. أما الأول فقد ذكرنا أن الظاهر من الأدلة أن الهوية معتبر شرطا أو شطرا، لا بد من أن يكون هذا الإنهناء عن قيام، فلو فرضنا أنه كان قائما فجلس ثم قام متقمص الظهر لا يكون هذا ركوعا، الركوع والانحناء عن قيام، فليس هذا مقدمة عقلية صرفة، بل دخيل في عنوان الركوع إما جزءان من أول ما يهوي شارع في الركوع أو شرط لا ماله. وعلى تقدير تسليمه أنه مقدمة صرفة، لا معنى لدعوى أن المأمور به هو الأعم من الحدوث والبقاء، أفيقال للراكع اركع؟ هذا غير معقول. ظاهر الأمر بالركوع إحداث الركوع بعدما لم يكن، إبقاء الركوع لا يكون مصداقا للمأمور به كما في غير ذلك. في السجدة وغير السجدة الأمر بالسجود أمر بإحداث وزع الجبهة على الأرض، وأما إبقاء وزع الجبهة لا يكون سجودا إحداثا للسجود، فالإبقاء لا يكون مصداقا للمأمور به، إذن ليس له أن يكتفي بهذا الركوع بقاء بعنوان امتثال المأمور الأمر، هذا غير ممكن. و ملخص كلامنا أن الذي هو مأمور به وهو إحداث الركوع المكلف عاجز منه على الفرض، وما هو متمكن منه وهو البقاء غير مأمور به، لا دليل على كونه مجزيا في مرحلة الامتثال، إذن لا يمكن الأمر بالركوع، يعني لا يتمكن من امتثال الأمر بالركوع فيتعين الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يقال إن هذا داخل في من تعذر عليه الركوع لا يتمكن من الركوع، أدلة الإيمان تشمل هذا، يومي للركوع والسجود بمقتضى تلك الأدلة، حيث إنا علمنا أن الركوع ركن في الصلاة، ولا بد من الإتيان بالركوع أو ببدله بما أنه غير متمكن من الركوع، فينتقل الأمر إلى البدل فيومي برأسه إن لم يتمكن بعينيه، كما ورد ذلك في صلاة العاري وغير صلاة العاري، تقدم الكلام في بحث القيام. وإذا لم يتمكن من ذلك من جميع ذلك يسقط الأمر بالركوع. وإن كان المصنف قدس الله نفسه ذكر أنه يأتي بالذكر وينوي بقلبه، خب ذكرنا أن هذا احتياط، وإلا لم يدل دليل على ذلك. فبمقتضى تلك الأدلة أن من لم يتمكن من الركوع يومي برأسه، وظيفة هذا أن يومي برأسه. وإن كان الأهوات الجامع بين الإيماء والإنهناء مقدار ما، هذا مجد على جميع الأقوال، لأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يمنع من الإنهناء وغيره، ولكن يقول ليس بواجبين. فلو أتى يعني فلو انهنى شيئا ما وأومع أيضا للركوع قاصدا بأحدهما امتثال الأمر الواقعي، هذا أخذ بالاحتياط لا بأس به، إلا فالأزهر الاكتفاء بالإيماء فقط، هذا فيما إذا تمكن من الإنهناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع. فلو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضا، يعني أصلا لا يتمكن من الإنهناء، أو أنه إذا انهنى يخرج عن حد الركوع، ففي مثل ذلك كما ذكرنا تصل النوبة بلي إلى الإيماء بلا إشكال، إذ لا يتمكن من الركوع بأي شيء فرزنا، إما أنه لا يتمكن من الإنهناء أو إذا انهنى خرج عن حد الركوع، ولذلك تصل النوبة إلى الإيماء. وأما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من الاكتفاء بهذا المقدار، قلنا إنه يتوقف على أمرين، أن يكون الهري مقدما وأن يكون الأمر متعلقا بالأهم من الحدوث والبقاء، كلاهما ممنوعون، فما عدم التمكن يتعين الإيماء بلا إشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم نعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا انحنى لغاية أخرى غير قاصد للركوع من قتل عقرب وحك بدنه مثلا أو غير ذلك من الأغراض
ثم بدا له ان يحتسبه ركوعا لا يجوز ذلك، بل لا بد ان يرجع الى القيام ثم بعد ذلك يركع، ولا يكون هذا من زيادة الركوع، يعني الذي أتى به أولا الانحناء الأول لغاية أخرى لا يكون موجبا للزيادة، فلا تبطل الصلاة به. الركوع على ما تقدم المحتملات فيه ثلاثة: يحتمل أن يكون الانحناء من الأول جزءا للركوع، يعني المأمور به والانحناء من حال القيام إلى أن يصل الانحناء إلى حد يتمكن من وضع يديه على ركبتيه أو من إيصال أطراف الأصابع إلى ركبتيه على الكلام المتقدم. فمن الأول هو شارع في الركوع، الركوع والانحناء، ولكن الانحناء إلى هذا المقدار اعتبره الشارع وجعل له حدا خاصا، فعلى ذلك يكون الانحناء من الأول جزءا للركوع، والركوع مركبا من هذه الأجزاء المتتالية إلى أن يصل إلى هذا الحد. الاحتمال الثاني أن يكون الركوع اسما لهذه الهيئة ولكن متقيدة بهذا الانحناء، ليست هذه الهيئة على إطلاقها ركوعا على ما تقدم، وإنما هي هيئة حاصلة من الانحناء الخاص، فأن يكون التقيد جزءا والقيد خارجا. هذا هو الاحتمال الثاني. فعلى ذلك الانحناء شرط شرعي في الركوع، يعني معتبر في المأمور به، قيد في المأمور به، ولكن ما هو دخيل في المأمور به والتقيد لا القيد، كما هو الحال في سائر الشرائط. فالركوع اسم لهيئة خاصة ولحصة خاصة من هذه الهيئة، لا الهيئة كيف ما كان. الاحتمال الثالث أن يكون الركوع اسما للهيئة على الإطلاق، ولا يكون الانحناء إلا مقدمة عقلية لهذه الهيئة، حيث لا يتمكن القائم المصلي من إيجاد هذه الهيئة إلا بالانحناء، فالانحناء مقدمة صرفة ومقدمة عقلية، والمأمور به إنما هو نفس هذه الهيئة. هذه محتملات. أما على الاحتمالين الأولين أن يكون الانحناء جزءا للركوع، أو يكون الانحناء شرطا وقيدا للركوع، فلا ينبغي الشك فيما ذكره قدس الله نفسه، صحيح ما ذكره، فإنه لم يكن قاصدا للركوع من الأول إذا كان انحناؤه لغاية أخرى غير الركوع، ولم يكن بداعي إيجاد جزء من الصلاة وهو الجزء الركني، فالذي أتى به لم يكن مقصودا، يعني الركوع لم يكن مقصودا، إما لأن الانحناء جزء أو لأنه قيد، فهو لم يكن قاصدا للركوع، فقصده الركوع فعلا لا يكون مجزيا، بعدما لم يكن قاصدا لذلك ولم يكن انحناؤه عن قصد، فالتقيد أو نفس الجزء لم يؤت به بقصد، فلا يجزي هذا ويرجع، ولا تكون زيادة هذه أيضا باطلة لأنه ليس بركوع ليس بمقصود. وأما بناء على الاحتمال الثالث وهو أن يكون الانحناء مقدمة عقلية محضة لا دخل لها في الركوع شرعا، لا قيدا ولا تقيدا، يعني لا جزءا ولا تقيدا، بناء على ذلك احتمل غير واحد منهم السيد البحر اللوم قدس الله نفسه في منظومته، وتبعه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، فقالوا بإجزاء ذلك، فإن الانهناء مقدمة صرفة ولا أثر للمقدمة في القتل وعدم القتل، وإنما العبرة بذي المقدمة، والمفروض أنه حاصل ذي المقدمة. فلو نوى بعدما هوى بغير قصد الركوع نوى الركوع يجزي هذا كما هو الحال في السجود بلا إشكال وبلا كلام. لو فرضنا أنه هوى من القيام إلى السجود بغير قصد السجود لأمر آخر لقتل أقربين بعد يعني بعد رفع الرأس من الركوع، بعدما جلس بدا له أن يسجد لا بأس، لا يلزم عليه القيام، ثم يهوي إلى السجود، فإن الهوية إلى السجود ليس بجزء ولا شرط شرعي، وإنما هو مقدمة عقلية. فإذا حصلت المقدمة في الخارج ولو بداع آخر غير داع السجود أجزأه أن يسجد. فكما أن الهوية في السجود مقدمة ولا يلزم أن يكون السجود مقصودا من الأول أي قبل الهوية، كذلك الحال في الركوع. فبما أنه مقدمة والعبرة بذي المقدمة لا بالمقدمة، فلو كان هويه بغير قصد الركوع وبعد ذلك بدا له أن يحتسبه راكعاً أجزأه ذلك، هكذا قالوا. وأورد على ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولاً بالمنع عن ذلك، هذا بلي ليس بصحيح أنه مقدمة صرفة. الظاهر من الروايات دخل الانهناء في ذلك قيداً أو شرطاً، وليس الركوع اسما لهذه الهيئة كيفما اتفق. ومن هنا ذكرنا أنه لو جلس ثم قام متقبسا لا يصدق على ذلك أنه ركع، وإن كان على هيئة الراكع إلا أن هذا ليس بركوع. فالركوع هو الانهناء الخاص يعني الواصل إلى المقدار المتقدم، فللانهناء دخل إما جزءا أو شرطا. فالأمر الأول ممنوع يعني أنه مقدمة صرفة مقدمة عقلية، وعلى تقدير التسليم وأن الهوية مقدمة صرفة لا مجال لقياس الركوع والسجود. نعم في السجود هذا صحيح، لو فرضنا أنه هوى بغير قصد السجود وبعد ذلك سجد لا بأس بذلك، الهوية كان مقدمة محضة. فإذا حصلت بأي داع كانت لا بأس بالسجود، فإن السجود وزع الجبهة على الأرض، وقد فعل المكلف ذلك وزع جبهته على الأرض اختيارا فيحتسبه سجودا. وأين هذا من الركوع؟ الركوع اسم، أفرز أنه اسم للهيئة الخاصة، والانهناء مقدمة له، لكن المنهني لا معنى لأمره بالانهناء وبالركوع ثانيا. الأمر ظاهره هو الأمر بالإحداث لا الأمر بالإبقاء. لو كان الأمر بالركوع أمرا به جامعا بين الحدوث والبقاء لصح ذلك، فيقال أوجد الركوع أو ابق على ما أنت عليه فيكون ركوعا. ولكن ظاهر الأوامر هو الأمر بإيجاد الشيء لا الأمر بإبقائه. فلو فرضنا أن المكلف أسر فوقع على جبهته على الأرض غير قاصد للسجود بغير اختياره، فقصد السجود وهو باق على هذه الحال، لا يجوز ذلك، لأن السجود اسم للوزع حدوثا لا للوزع بقاء، فلا بد أن يكون الحدوث بقصد منه وبإرادة. إبقاؤه ساج بقاؤه ساجدا لا يكون امتثالا للأمر. الأوامر ظاهرة في الحدوث في الإحداث لا في الجامع بين الحدوث والبقاء. فلو فرضنا أن ما ذكروه من أن الهوية مقدمة صرفة كما في السجود، مع ذلك لا يمكن الاجتزاء بذلك، فإن هذا ركوع بقاء لا إحداث للركوع، وظاهر الأوامر هو الأمر بإحداث الركوع. فعلى جميع التقادير كان الانهناء جزءا من الركوع أو كان الانهناء قيدا للركوع أو لم يكن لا هذا ولا ذاك، بل كان الركوع اسما لنفس الهيئة، ولكن الأوامر ظاهرة في إيجاد هذه الهيئة لا في إبقاء هذه الهيئة، ليكون الامتثال ببقائه لا بحدوثه. نعم، لو فرضنا أن الأمر كان كذلك، علمنا من الخارج أن المأمور به هو أعم من الحدوث والبقاء، لصح ما ذكروه بعد الفراغ عن كون الهوية مقدمة، فما ذكره الماثل قدس الله نفسه صحيح، لا بد أن يرجع قائما وبعد ذلك يركع قاصدا ونابيا للركوع، وهذا لا يحتسب ركوعا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ناس الركوع: إذا نسي الركوع فلا يخلو الحال من وجوه، يعني من سبب، تارة نفرض أنه تذكر بعد رفع الرأس من السجدتين أو بعد ما دخل في السجدة الثانية ولو قبل رفع رأسه، لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ، فإنه إن مزى في صلاته فتبطل الصلاة من جهة الركوع، نقصان الركوع، وهو ركن لا تعد الصلاة إلا من خمس، أحدها الركوع، فالصلاة فاقدة للركوع. وإن رجع وتدارك الركوع فتبطل الصلاة من جهة الزيادة، زيادة السجدتين. المفروض أن التذكر بعد السجدتين، بل فيلزم زيادة السجدتين في الصلاة، وزيادة السجدتين مبطلة. الفرض الثاني أن يكون التذكر قبل ما يدخل في السجود، هوى إلى السجود، وقبل أن يسجد ذكر أنه لم يركع، هذا أيضا لا إشكال فيه، أنه يرجع فيتدارك ولا يلزم منه أي محذور، بعد ذلك لم يدخل في السجود، فيقوم ويركع، وليس له أن يقوم متقبسا على ما تقدم، فإن التقبس ليس بركوع، بل لا بد من إيجاد الركوع، ولا يكون هذا بالقيام والركوع بعد القيام، هذا أيضا ظاهر. إنما الإشكال والخلاف فيما إذا تذكر بعد إحدى السجدتين، رفع الرأس أو قبل رفع الرأس، بعدما سجد إحدى السجدتين تذكر أنه لم يركع، فهل يرجع ويتدارك أو يمضي؟ أو أن الصلاة محكومة بالبطلان؟ نسب إلى المشهور، ولعل النسبة صحيحة، أنهم حكموا بالبطلان في هذه السورة، يعني ألحقوا هذه السورة بما إذا كان التذكر بعد السجدتين، فكما يحكم بالبطلان هناك يحكم بالبطلان هنا أيضا. ولكن ذكر غير واحد منهم الماثل قدس الله نفسه أنه يرجع ويتدارك الركوع وبعد ذلك يسجد سجدتين، ولا محذور في ذلك إلا زيادة سجدة واحدة سهوا، وزيادة سجدة واحدة لا توجب بطلان الصلاة، لا تعاد الصلاة من سجدة، وإنما تعاد من ركعة. السجدة الواحدة نقصانا وزيادة لا توجب بطلان الصلاة، ولا يترتب على الرجوع والتدارك إلا زيادة سجدة واحدة وهي غير مبتلى. ما ذكروه لا إشكال فيه من حيث القواعد، يعني لو كنا نحن ولم يكن نس في المقام لكان الأمر كما ذكروه، زيادة سجدة واحدة لا تبتل، فيرجع وتدارك. إنما الكلام في الروايات الواردة في المقام، فقد استدل به بعض الروایات ان الحكم هو البطلان، یعنی هذا تعبدون حكم الشارع وقدس الله حكم الشارع بالبطلان في المقام. بله بهذا حكم تعبدي، فلا بد من التكلم في الروايات، وانه هل يستفاد من الروايات بطلان ذلك، وان زياده السجده الواحده كزياده السجدتين في هذه الصوره لا مطلقا، او انه ليس كذلك، والظاهر ان الروايات لا تدل على ذلك، يعني لا تدل على البطلان. فعدم بطلان الصلاه ولزوم الرجوع والتدارك هو الصحيح بمقتضى القاعده وبمقتضى الروايات، يعني الروايات لا تدل على البطلان تعبدا. فما ذكره المشهور، يعني ما نسب الى المشهور من الحكم بالبطلان غير تام، الروايات الوارده هنا في المقام. بعض هذه الروايات واردة فيما إذا ذكر بعد السجدتين، وهذا لا إشكال فيه، لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات التي دلت على البطلان بعد إكمال السجدتين على البطلان بعد السجدة الواحدة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. هذه السيئة وردت في من تذكر بعد السجدتين صريحا، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة، فهذه السيئة غير دالة على البطلان في مفروض الكلام. ومثل ذلك صحيحة رفاعة، أيضا رفاعة الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، فرض أنه سجد سجدتين وقام، قال عليه السلام يستقبل. هاتان السيئتان واردتان في غير محل الفرض، وهو ما إذا كان التذكر بعد السجدتين. ولو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه أن الرجل ينسى أن يركع، قال عليه السلام يستقبل حتى يزع كل شيء من ذلك موزعه. هذه الرماية قد يتوهم أنها مطلقة، لأنه لم يفرز فيه أن التذكر في أي مورد كان. أن الرجل ينسى أن يركع، قال عليه السلام يستقبل يعيد الصلاة حتى يزع كل شيء من ذلك موزعه، لكن الزيل شاهد على أن الفرض إنما هو بعد السجدتين، حيث لا يمكنه أن يزع كل شيء موزعه، وأما إذا كان قبل السجدتين فيمكنه ذلك بلا استقبال الصلاة، يرجع فيتدارك، غايته أن تكون سجدة واحدة زائدة وهي لا بأس به زيادة سجدة واحدة. فمقتضى قوله عليه السلام يستقبل حتى يزع كل شيء من ذلك موزع، مقتضاه أن الفرض إنما هو في التذكر في مورد لا يمكن ذلك، وهو ما بعد السجدتين. فإنا ذكرنا أنه إن رجع وركع يلزم زيادة السجدتين، وإلا فالنقصان فالتدارك غير ممكن. الأصل أن مورد الموثقة عدم إمكان التدارك ووزع كل شيء موزعه، فإذا أمكن التدارك ووزع كل شيء موزعه فلا وجه للاستقبال، على أن هذا الإطلاق لو تم يقيد بما نذكره الآن إن شاء الله. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه السلام عليه الإعادة. قالوا إن هذه الرواية مطلقة نسي أن يركع لا فرق بين أن يكون تذكره بعد السجدة الأولى أو يكون تذكره بعد السجدتين، في جميع الأحوال يجب عليه الإعادة. هذه الرواية ضعيفة أولا بمحمد بن سنان، وعلى تقدير تسليم السند مثلا فرضنا أن محمد بن سنان لا بأس به. هذا الإطلاق غير مراد، نسي رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة ظاهره أنه غير قابل للتدارك، نسي أن يركع يعني مزا محله فلا يتمكن، وأما في مورده فما معنى أنه نسي أن يركع. ولذا لم يحكم بالبطلان فيما إذا كان التذكر قبل السجدة يقينا، لو فرضنا أنه هوى إلى السجود فتذكر أنه لم يركع أفيحتمل الحكم بالبطلان لقوله عليه السلام يعني لقول الراوي نسي أن يركع فيعمه الحكم بالإعادة. فكيفما كان هذه الرواية أيضا لا إطلاق لها، والسند غير تام وعلى فرض التسليم، لو فرضنا أن السند كان تاما وكان له إطلاق مثل الرواية السابقة موثقة إسحاق بن عمار على فرض تسليم الإطلاق، يقيد هذا الإطلاق بصحيحة أبي بصير التي ذكرناها الآن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. المذكور في هذه الشرطية أمران، أحدهما أن يكون الرجل مستيقلا، فلو فرضنا أنه شاك شك بعد التجاوز لا يعتني به لا يجب العادة. الثاني أن يكون يقينه بعد سجدتين وقد سجد سجدتين. إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. المذكور في الشرطية أمران، أحدهما أن يكون الرجل متيقنا، الثاني أن يكون يقينه بعد السجدتين. فبالمفهوم يدل أنه إذا كان هذا اليقين قبل السجدتين، قبل أن يسجد سجدتين، بعد لم يسجد سجدتين لا بأس بذلك. فلو فرضنا أن الروايتين كان لهما إطلاق مع الغز عن السند الثاني، يقيد هذا الإطلاق بهذه الصحيحة، فالنتيجة أن التذكر إذا كان بعد السجدتين يجب عليه الإعادة، وإذا لم يكن بعد السجدتين يعني قبل ذلك لا يجب عليه الإعادة. فنرفع اليد عن الإطلاق بهذه الصحيحة، فما ذكره قدس الله نفسه صحيح، وإن كان الاحتياط كما ذكره أن يرجع فيتدارك ثم بل بعد ذلك يسجد سجدته السهل لزيادة السجدة ثم يعيد الصلاة. هذا أحباب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الركوع الذي هو ركن في الصلاة ليس عبارة عن مجرد الهيئة، وهي تقمص البدن على النحو المتعارف، بل الركوع عبارة عن هذه الهيئة المسبوقة بالقيام الحاصلة بالقيام. ومن هنا ذكرنا فيما تقدم أن ما ادعى عليه من الإجماع على ركنية القيام المتصل بالركوع ليس هذا من جهة اعتبار القيام ركنا في الصلاة في نفسه، وإنما هو باعتبار تقدم الركوع به، فمتى فقد هذا القيام فقد فقد الركوع، فوجوبه تابع لوجوبه وركنيته تابعة لركنيته. يترتب على هذا ما ذكره قدس الله نفسه وتقدم من أنه لو هوى لغير الركوع، وبعد ذلك أن الركوع لا يحسب هذا ركوعا، فإن الركوع لم يقصد ولم يؤت به بعنوان الصلاة، بل لا بد من الرجوع والإتيان بالركوع ثانيا. وأيضا يترتب على هذا ما ذكره قدس الله نفسه في المسألة تالية للمسألة المتقدمة، وهو أنه لو هوى بنية الركوع انهنى بنابيا للركوع، ولكنه غفل أثناء أهليه فهوى بقصد السجود لا بقصد الركوع، ثم تذكر أولا انهناءه كان بنية الركوع، ولكن بعد ذلك كان الهوي بنية السجود، فمقدار من الهوي لم يقع بقصد الركوع. تعرض قدس الله نفسه لهذه المسألة، وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام، ذكر جملة منها ولم يذكر بعضها. قد يفرز أن التذكر يكون قبل الوصول إلى حد الركوع انهناء قليل، بعد ذلك نسي فهوى بقصد السجود أيضا انهناء قليل لم يصل إلى حد الركوع فيتذكر، في مثل ذلك لابد أن يرجع قائما ثم يركع، لأن القيام معتبر في الركوع على ما تقدم، ولا يجزي رجوعه إلى محل النسيان والهوي من ذلك المكان، لأن المفروض أنه انقطع، أن الهوي بعد ذلك المحل قد انقطع بهوي آخر للسجود، فحصل الفصل بينهما، فلا يكون هذا ركوعا، الركوع لابد أن يكون عن قيامين، فلا بد من جهة مقدمية القيام للركوع أن يقوم منتسبا ثم يركع بعد ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يذكر ذلك وهو لم يخرج عن حد الركوع، وصل إلى حد الركوع ولكنه لم يخرج عن حده بمقدار أول جزء من حد الركوع وصل إليه، وبعد ذلك نسي، وبعد نسيانه هوى إلى السجود، ولكنه بعد لم يخرج عن حد الركوع. قلنا إن للركوع مراتب، خرج من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، مثلا أولا وصلت أطراف أصابعه إلى الركبتين، ثم وصل إلى حد يتمكن من وضع راحته على الركبتين، بل بأكثر من ذلك إذن. الملخص أنه بعد في حد الركوع لم يخرج، هذا إذن لا إشكال فيه، يقف وهو راكع فيأتي بالذكر، وليس هنا أي شيء يسر مثلا، فإن الانتقال من مرتبة إلى مرتبة بقصد السجود لا يكون موجبا لبطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه زيادة وليست زيادة، لأن الهوية مقدمة، ولو فرضنا أنه زيادة فالزيادة زيادة سهوية لا يزور، وليس هذا ركوعا ثانيا، بل وجود واحد للركوع، وصل إلى هذا الحد الركوع على ما ذكرنا، والانهناء بهذا المقدار قاصدا به من الأول من القيام، وهذا المقدار متحقق، ولكن بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الركوع يعني التجاوز عن المرتبة الأولى، هذا كان مبنيا على السهو وعلى النسيان. تخيل أن الهوي هوي للسجود فهوى مقدارا قاصدا به السجود، يعني مقدمة للسجود. فليست هذه زيادة، لأن الهوية للسجود ليس من أجزاء الصلاة، وعلى تقدير أن يكون زيادة فهذه الزيادة لا تزور، لأنها زيادة سهوية وليس في المقام تعدد ركوع ليكون البطلان، بل بزيادة الركوع. هذا إذن غير متحققين، إذن فهذا ركوع وقع عن قصد واختيارين، فيأتي بوظيفة الركوع من الزيت ويتم صلاته. هذا إذن لا ينبغي الإشكال فيه. الصورة الثالثة، ما إذا كان تذكره بعد الخروج عن حد الركوع وصل قريبا من السجود أو إلى حد الجلوس فتذكر أنه لم يركع قصد الركوع فهوى إلى الركوع ولكن لم يركع، لم يقف يعني للذكر والطمأنينة، فخرج عن حد الركوع ولا يحسب هذا ركوعا، ما هو وظيفته؟ احتمل قدس الله نفسه في المقام احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال إنه قد ركع وهذا ركوع فإنه وصل إلى حد الركوع فقد تحقق منه الركوع، غايته أنه نسي الطمأنينة والذكر فلم يقف ولم يأت بالذكر، ونسيان الطمأنينة والذكر لا يوجب بطلان الصلاة، فلم يفت منه شيء بالنسبة إلى الركوع. نفس الركوع قد أتى به، وإنما لم يأتي بما هو واجب في الركوع من الذكر والطمأنينة، فالأمر بالركوع قد سقط، والطمأنينة والذكر غير قابلين للتدارك فيمضي في صلاته، فيجب عليه أن يقوم قياما بعد الركوع وبعد القيام يسجد ويتم صلاته. هذا أحد الاحتمال. الاحتمال الثاني أن هذا الذي أتى به وأنه نسي ولم يقف في الركوع وهوى إلى السجود لا يحسب هذا ركوعا، وهو ناس للركوع لا ناس للطمأنينة والذكر، وعليه فيجب عليه أن يقوم فيركع وبعد ذلك يقوم ثانيا فيسجد ويتم صلاته. فهل هذا الذي أتى به يعني الانهناء ولكنه لم يقف وهوى إلى السجود نسيانا، هل يحسب هذا ركوعا ليدخل المقام في نسيان الطمأنينة ونسيان الذكر فيحكم بصحة الصلاة فيقوم قياما للقيام بعد الركوع فيتم صلاته، أو أن هذا لا يحسب ركوعا فيكون داخلا في من نسي الركوع قبل الإتيان بالسجدة فيقوم للركوع فيركع ويتم صلاته؟ ذكر قدس الله نفسه احتمالين. وبما أنه لم يكن جازما بأحد الوجهين ذكر قدس الله نفسه أنه يختار أحد هذين الأمرين وبعد الصلاة يعيد صلاته، من جهة الامتثال الاحتمالي يختار أحدهما أي منهما شاء، إما أنه يقوم فيركع ويتم صلاته، أو يقوم فلا يركع بل يكون قياما بعد الركوع فيهوي إلى السجود ويتم صلاته. هذا احتياط، ولذكره قدس الله نفسه.
قد نفرز هذه المسألة في من وقف مقدارا حال الركوع ولو آنا ما وبعد ذلك نسي فهوى إلى السجود، هذا خارج محل كلامه. يذكر هذه المسألة يذكره بل في الخلال، ولكن باعتبار نسيان القيام بعد الركوع، لو فرضنا أنه ركع وبعد ما تحقق الركوع مع الطمأنينة مع الذكر أو بلا ذكر، بعد ذلك هوى إلى السجود وذكر أنه لم يقم بعد الركوع، هذا داخل في نسيان القيام بعد الركوع، تعرض له قدس الله نفسه في الخلال، يعني في فروع النسيان من جملة ما ذكره هذه السورة. وذكر هناك أنه يقوم بله للقيام بعد الركوع وبعد ذلك يهوي إلى السجود، ولنا في هذا كلام نذكره في محله، يعني في وجوب هذا القيام. فعلا هذا خارج عن محل كلامنا، محل كلامنا أن لا يكون واقفا ولا آنا ما، بل الهوي الذي كان يعني الهوي متصل هوى إلى الركوع وفي حد الركوع لم يقف ولا آنا ما، بل هوى إلى السجود نسيانا. الكلام هو هذه السورة، فإذا كان الكلام في هذه السورة وأنه لم يقف أصلا، كيف يحتمل أن يكون هذا ركوعا؟ ذكرنا أن الركوع اسم لهذه الهيئة المسبوقة بالقيام، فإذا فرضنا أن هذه الهيئة لم تتحقق في الخارج إلا في زمن الهوي، كان يهوي إلى السجود، فهذه الهيئة وجدت في الخارج، يعني هيئة غير مستقرة، كيف يكون هذا ركوعا؟ متى يسبق عنوان الركوع على ذلك؟ أهب فهل الحاوي إلى السجود دائما في أي صلاة يركع ثم ذلك يسجد؟ أولا يتحقق الركوع وبعد ذلك يسجد، يعني كل سجدة من قيامين مسبوق بركوع لا محالة، في كل صلاة ركوعان، ركوع واجب للصلاة وركوع آخر مقدمة للسجود، ليس كذلك جزما. هذه الهيئة لابد لها من الاستقرار، إذا فرضنا أنه لم يستقر ولا آنا ما، فكان هذا هويا محضا، يقال إن زيدا هوى للسجود، لا أنه ركع وهوى للسجود، لم يتحقق أي ركوع. فعلى ذلك يعني اعتبار الاستقرار آن ما في الركوع، على ذلك يدخل هذا في ناس الركوع، لم يركع هوى بقصد الركوع ولكنه لم يتحقق منه ركوع، فإنه لم يقف آنا ما. فإذا كان داخلا في ناس الركوع فالواجب عليه أن يرجع ثانيا فيقف قائما ويركع ثم ذلك يسجد، فالصحيح هو هذا الاحتمال، لا الاحتمال الذي ذكره قدس الله نفسه من أن يدخل هذا في ناس الذكر وناس الطمأنينة، بل هو ناس للركوع وإن كان هوى للركوع، ولكن باعتبار أنه لم يقف ولا آنا ما فلم يتحقق منه ركوع، بل هو عرفان هوي محض، فلا بد من تدارك الركوع بالرجوع. ثم لو فرضنا أن الأزهر كان هو الوجه الثاني، أو فرضنا أنه توقف مقداره بمقدار صدق الركوع وبعد ذلك نسي فهوى، فدخل في عنوان ناس الطمأنينة وناس الذكر، لا نعرف وجها للقيام بعد الركوع، فإن القيام بعد الركوع ليس معناه أنه بعدما ركع المكلف يأتي بالقيام كيف ما يشاء، فلنفرض أنه من الركوع اختيارا يجلس ثم بعد ذلك يقوم، لا يكون هذا امتثالا للأمر. ليس المأمور به هو تحقق القيام بعد الركوع بأي وجه كان، حتى أنه يجلس يعني من الركوع يهوي إلى الجلوس فيجلس ثم بعد ذلك يقوم للقيام بعد الركوع، لا يجزي هذا، بل الواجب هو القيام من الركوع لا القيام بعد الركوع بأي وجه كان. يعني لا بد من أن يكون القيام عن حالة الركوع ومتصلا بالركوع، وهذا غير قابل للتدارك. إذا فرضنا أنه نسي القيام فجلس أو خرج عن حد الركوع، لا أثر للإتيان بهذا القيام، هذا القيام زائد، فإن الواجب هو القيام من الركوع، أي القيام المتصل بالركوع، لكن المتصل بعد الركوع المتصل قبل، الذي كان متصلا به قبل هو مقدم للركوع كما تقدم، وهذا ليس بمقدمين لكنه جزء من الصلاة، إلا أنه يعتبر اتصاله بالركوع. فإذا فرضنا أنه انفصل بالجلوس عمدا أو بغير عمد كما هو مفروض الكلام فلا أثر لهذا القيام، فالظاهر أن الأزهر الأول هي الأول الذي ذكرناه، وأن هذا داخل في نسيان الركوع، وعلى تقدير تسليم أنه داخل في نسيان الطمأنينة والذكر، أو فرضنا أن المكلف توقف حال الركوع في الجملة، فهذا داخل في نسيان القيام بعد الركوع، وهذا غير قابل للتدارك يمضي في صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ركوع المرأة.